تستمعون إلى برنامج ليالي يمال الشام، صوت الجالية العربية السورية في مونريال. إذاعة الشرق الأوسط يهمها إعلامكم أنها غير مسؤولة عن محتوى البرنامج التالي وكل ما يرد فيه من أقوال وآراء ومواقف وتعليقات وما إليه، فاقتضى التنويه.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
في القلوب، منك صوتنا صوت يمال الشام. صباح الخير سوريا. برنامج سوريا مال الشام من هلأ لا يخلص أيام أو أسابيع الأعياد، رح تكون البداية بعد الساعة 7 طبعا نظرا للبرنامج سلام الله. إذن اليوم الأربعاء 11 كانون الأول 2019. محبة وسلام من أسرة البرنامج السوري يمال الشام لكل المستمعين بمونتريال عبر موقعنا الإلكتروني sham.ca وأيضا عبر أثير إذاعة الشرق الأوسط على الموجة 1450 AM طبعا لمونتريال ولكل العالم. مثل ورد مونتريال وضيوف حلقتنا لليوم الصبية رغد مانكلو. حيوا معي أسرة يمال الشام لليوم، عفوا زميلتنا نادا وسميرة، من حيون وتحية لك سامي. مساء الخير سامي.
هلا.
ولا حسان يسعد مساءك.
مساء الخير.
شو فقراتنا لليوم؟ عنا حوار مفتوح وسيدور عن التكنولوجيا، هل تجعلنا أذكى أم أقل ذكاء؟ طبعا رح يشاركني بهالحوار الزميلتين نادا عواد وسميرة حكوم. كلمتين وبس فقرة جديدة مع زميلتنا سميرة، حكاية من حكاية الاغتراب مع الصبية رغد مانكلو والعقارات اليوم مع وكيلة العقارات سميرة حكوم والزميل حسان حداد. طبعا رح يحكوا عن آخر المستجدات بعالم العقارات. مسك الختام معك سامي بكنوز من الشرق.
اليوم رح نكون مع ميادة بسليس الفنانة الحلبية السورية مع أغاني من الزمن الجميل، يعني بمعنى آخر ميادة بسليس تغني أيام زمان.
يا سلام، يعني لها معزة خاصة عندي لأنه بحسها يعني مطربة راقية بكل ما تحمل هالكلمة من معنى.
يعني أنا على الرغم أنه أنا ما بحب أغني تتغنى غير من الشخص اللي غناها بالبداية، بس لكن أغاني موزعة وتسجيله قديم ما في شيء بيمنع انه ترجع يعاد توزيعها من مره ثانيه وتتغنى، بس بضل الزمن جميل غير شكل
حتما. وهي بصوتها يعني بتطلع،
نعم، في لها اداء بياخذ يعني مجموعه اغاني مرتبه تمام.
عزيزي المستمع، انت لست مستمعا فقط، انت مشتركا في نجاح البرنامج. لإعلاناتكم اتصلوا بالزميل حسان حداد على الرقم 514-862-5832 514-862-5832. هاي هي فقراتنا لليوم أعزائي المستمعين. بتمنى أن نكون عم نقدر نختار لكم دائما المفيد والممتع. طبعا فقراتنا دائما فنية اجتماعية وثقافية. فاصل قصير وانتم على موعد معي انا هند لطفي.
انا بحب اوجه تحيه من القلب، من كل قلبي، للصديق المستمع اللي سمعنا بالاسبوع الماضي وعطى تعليق. مع احترامي لكل اللي بيجينا التعليقات على موقعنا او على الاذاعه، مثل هالتعليق هذا انا ما عاد علي، انه نحن بننتظركم. لصديق محمد جلول بالأسبوع الماضي قال نحن متأكدين أنه ليالي يامال الشام دائما في شيء جديد، دائما في شيء مميز. محمد جلول، إلك مننا باسم أسرة ليالي يامال الشام أطيب تحية.
إذن حوار مفتوح معي، عفوا الافتتاحية معي أنا هند لطفي، بعد فاصل قصير.
I'm
ختام الدورة الرابعة عشرة لأستانا في نور سلطان ومناقشة القضية السورية مع الدول الضامنة ووفد للأمم المتحدة، حيث تبحث نفس القضايا من وقف لإطلاق النار في المناطق الساخنة إلى التواجد الأمريكي إلى الصعوبات في عمل اللجنة الدستورية إلى مناقشة إطلاق سراح المعتقلين في الوقت الذي يعيش السوريون في خيام تغرق بمياه الأمطار في ظل الأحوال الجوية السيئة خاصة في الشمال السوري، ناهيك عن أزمة الغاز والمازوت وارتفاع أسعار المواد الغذائية والتقنين في استعمال الكهرباء والتضخم المالي. يحدث كل ذلك والعالم يحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان، فأين حقوق المواطن السوري كإنسان له حق في العيش بكرامة؟ وما زالت الاجتماعات مستمرة في نور سلطان وفي جنيف وفي دوائر الأمم المتحدة، وكأن العالم كله لا يعي معاناة المواطن السوري. 9 سنوات عجاف وما زال ينتظر الحل، فكم من السنوات ستمضي ليجد العالم له حلا؟ قلبي معك يا مواطن. أبرز عناوين الأخبار السورية في أسبوع. اختتام الجولة الرابعة عشر لمحادثات أستانا في نور سلطان دون أي نتائج جديدة. يتابع المبعوث الأممي لسوريا محادثات اللجنة الدستورية السورية في دمشق الشهر القادم. قصف مدفعي مستمر يستهدف قرى وبلدات جنوب إدلب. وزير الدفاع الأمريكي لابد من التحقيق إذا حصلت جرائم حرب في سوريا بعد دخول الجيش التركي ولابد من محاسبة المسؤولين عنها. وزير الخارجية الروسي ضرورة القضاء على الإرهاب في سوريا وإيجاد حل سياسي للأزمة فيها وفق القرار الأممي 2254 وأن يحدد السوريون بأنفسهم مستقبل بلدهم. وأخيرا الخبر الرياضي، سيدات سوريا بطلات غرب آسيا تحت 16 سنة بكرة السلة. أما أسعار صرف العملة السورية معك حسان.
حدد مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار ب 434 ليرة شراء و 437 ليرة مبيع. أما في السوق السوداء وصل سعر الصرف إلى 840 ليرة شراء و 850 ليرة مبيع. بالنسبة لليورو وصل إلى 929 ليرة شراء و 943 ليرة مبيع. أسعار الذهب عيار 18 وصل إلى 29611 ليرة سوري، وعيار 21 ب 34547 ليرة سوري. أما بالنسبة لأسعار العالمية، باليو اس الداو جونز بيطلع 29.58 نقطة، والاس ام بي 500 بيطلع 9 نقاط، الناسداك بيطلع 37.87 نقطة. بأوروبا الدي اكس اي بيطلع 76 نقطة، الفوتسي نقطتين ونص تقريبا، والسي اي سي بيطلع 12 نقطة و85 من النقطة. بآسيا النيكي والشنغهاي والإش إس آي ما بدون تغيير أبدا، ما بتغير من مبارح الأسعار. أما أسعار النفط وصل سعر البرميل 58.91 دولار أمريكي، والبرنت 63.95 دولار أمريكي. أسعار الذهب وصل سعر الأونصة إلى 1479.10 من السنت، والفضة ب 16.76 بدون أي تغيير عن مبارح.
شكرا حسان. خبري من سوريا، جامعة دمشق يلي أثار كتير تساؤلات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. جامعة دمشق تصدر قرارا بمنع لبس النقاب داخل الحرم الجامعي طبعا، والشورت والجلابية أو لباس الرياضة، وبيعلل المسؤول عن هالقرار بأنه لباس النقاب قد ينتحل شخصية أخرى، ويجب طبعا معرفة هوية شخص لأنه ضبطت حالات انتحال شخصية. أضاف أنه عن الحرية الشخصية بيقول المسؤول أنه حين تنتفي تلك الأسباب تترك الأمور للحرية الشخصية، ويضيف هناك حريات شخصية يجب أن تبقى مصانة طالما بقي الطالب يحترم الأنظمة والقوانين. يعني تعليقا على هالشي، هذا أنا بوافق 100% على هالقانون، لأنه الجامعة اسمها حرم، حرم الجامعة له حرمة. انه واحد يدخل بشورت او بلبس رياضي او نقاب حتى، طبعا زي الاسلامي نحن كتير بنحترمه، لكن النقاب هو يعني بيشكك البعض بانه هو زي اسلامي. الحجاب معروف كلياتنا يعني معه ما في اي مشكلة، لكن النقاب لما بس العيون بتبين هذا ممكن المرأة ممكن يعني عم تخفي هويتها وعم تخفي شخصيتها. ومثل ما قلت انه للجامعة حرمة معينة يجب ان وقوانين يجب ان تصان. الخبر الثاني معك.
الخبر عندي انا من كبك هند. اطلقت مؤسسة سكنية غير ربحية برنامجا جديدا يساعد الوافدين الجدد في كبك بالعثور على سكن باسعار معقولة، واسمته الاسكان مفتاح النجاح في الاندماج بالمجتمع، حيث قامت وزارة الهجرة في كيبك بتمويل هذا البرنامج الذي يديره اتحاد ميشي في مونتريال، ويقوم الاتحاد بمصاحبة الوافدين الجدد اثناء عملية البحث عن منزل وتزويدهم بكل المعلومات اللازمة حتى يتم العثور على منزل باسعار معقولة. حيث تتمثل فعالية البرنامج بمساعدة الناس في الاندماج بشكل جيد في المجتمع وعطاهم المفاتيح اللازمة للحصول على منزل في مونتريال في الوفد الجديد لا يعلم بعد بمتطلبات وكيفية العثور على الإسكان بشكل صحيح وخاصة في مشاريع الإسكان الاجتماعية. فقد يتعرض بعض المهاجرين للمضايقات والتمييز أثناء العثور على منزل لذلك بمرافقة هؤلاء الأشخاص وعطاهم المعلومات اللازمة سيكون أمرا جيدا بالنسبة لهم.
طبعا ومرحلة حكومة كندا وكيبك انه عم تعطيهم هالخدمات دون مقابل، يعني عم تحترمهم بطريقة كتير راقية.
اما رح ننسى كمان انه 70% من الوافدين الجدد عم بيكونوا بمونتريال
اكيد، وعم نشوف اندماجهم بالمجتمع، عم نشوف تفاعلهم، عم نشوف نشاطاتهم واعمالهم الكتيرة، مشاريعهم التجارية الكبيرة. فيلم واحدة تكفي السوري يهدف إلى إرسال رسائل للسوريين الذين تعرضوا لإصابات أو حالات بتر بأنهم قادرين على إكمال حياتهم وتحقيق طموحاتهم رغم جميع الظروف التي تعرضوا لها. طبعا لفتة كتير حلوة لحتى رفع معنويات هالأشخاص يلي مع الأسف الحرب قضت على صحتهم. أيضا خبر عندي بتقول بعض أجزاء الجغرافيا الكندية بيقولوا وداعا لأشعة الشمس حتى العام القادم 2020. ليش؟ لأنه شهدت مناطق القطب الشمالي بكندا آخر غروب للشمس هذا العام، وإذا كان البعض يشكو من غروب الشمس مبكرا خلال اليوم عليه أن يكون ممتنا لأنه الشمس ستعود وتشرق في صباح اليوم التالي من جديد. طبعا عنا هالحكي بمونتريال أو بتورونتو أو بكل المقاطعات، لكن على عكس المناطق الأخرى بشمال كندا يلي بدأ تبقى أو يبقى الظلام حتى العام المقبل. تصوروا حالكم قاعدين بظلام لمدة شهر ونص. بحسب شبكة الطقس الكندية فإن المناطق القطبية في الجزء الشمالي من كندا شهدت الغروب الأخير، وأوضحت الشبكة أن نونافوت فقدت ضوء الشمس بنهاية شهر أكتوبر تشرين الأول، فيما غرقت أخرى مناطق أخرى في الظلام في 13 تشرين الثاني نوفمبر وشهدت الغروب الأخير للشمس. وسيتعين على سكان هالمناطق الانتظار حتى العام الجديد لرؤية شروق الشمس مرة أخرى. قديش نحن محظوظين ولازم نشكر ربنا،
لازم نشكر ربنا لأنه نحن بكندا.
أكيد يعني صور الواحد يعني أكيد بتصيبهم حالات من الاكتئاب لأنه الواحد يعيش أشهر بظلام، كمان يعني شغل كتير صعب. هاي تم تسجيل 16 إصابة ببكتيريا إيكولي رسميا بكندا، انتبهوا كتير، وذلك بعد تناول للخس المستورد من ولاية كاليفورنيا، وتم نقل العديد من الأشخاص إلى المستشفيات بسبب هالإصابة بعد ما تناولوا الخس. هالشي هاد إجا بناء أصدرته بناء أو بيان في بيان أصدرته وكالة الصحة العامة بكندا بستة ديسمبر، يعني الأسبوع من قبل كم يوم، بيوضح بيان الصحة العامة أنه تفشي المرض يبدو مستمرا حيث يستمر الإبلاغ عن الأمراض الحديثة إلى مركز الرعاية الصحية الأولية.
ممكن يكون هند بس بفترة من الزمن اللي صارت فيها الفترة هاي كمان في مزارع، يمكن من مزارع مو كل المزارع اللي فيها، ولكن كندا
طبعا المستورد من كاليفورنيا،
من كاليفورنيا، بس كمان في عدة مزارع في كاليفورنيا، مو ممكن يكون مو كل المزارع فيها، بس أنا بطمنك إنه اليوم صار موجود في كوستكو.
شو هو؟ تبع كاليفورنيا؟
ما بعرف تبع كاليفورنيا، بس بطمنك إنه صار في كوستكو اليوم.
لا لازم الواحد ينتبه، وبلا يعني إذا كان بيقدر يعني كلاتنا بنقدر نعمل سلطة بأنواع من الخس الثانية، يعني بس إنه واحد لمجرد يسمع هالخبر هذا لازم يعني الوقاية خير من
الإنذار. وصلنا وقتين في شهرين يعني.
يعني مع الأسف إذا نسمع هيك شيء، المهم الواحد بيقدر يتكيف.
أكيد.
يعني عدم تناول.
أحب أقول لك شغلة، أنه ما بدي أسكت طبعا، مثل المطعم بأحد المطاعم طلبنا فتوش، فكان في الخس العادي وكان في ملفوف سلطة الملفوف
ما في أطيب منه
ما يعني بس فتوش
ايه ايه لا
اطيب طعم تاني بس انه ما في خسرمان ما حطوا فيها خسرمان فحطوا فيها الخسر العادي اضافة للملفوف اللي هو اعطاها نكهة غير شكل
ايه يعني ما في مانع اذا كان الواحد بلا ما ينصاب بالامراض شو بدك تقول سامي
اهم شيء السماء الحمض
ايه طبعا السماء يلي بيعطي الطعم
خبز المأمر
دبس الرمان
كله بي يعني كله بيضيف نكهات مختلفة
قبل العشرة ونص
ما في أكل للعشرة ونص
يعني بعد العشرة ونص في أكل؟
أي أكيد بدنا نكون جوعانين
طيب
أعزائي المستمعين الفقرة القادمة فقرة جديدة من أعداد زميلتنا سميرة حكوم واسمها أو تحت عنوان كلمتين وبس
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء
الخدمة الممتازة عنوان واحد بيبلوس أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة
عند بيبلوس هالأسبوع كوردلت رومان باكي من 3 ب2 دولار و50 ورق عريش ماركة نابت كيلو ب2 دولار و99 جبنة بلدي من سبوتو 5 دولار و45 الباوند زيتون لبناني أخضر أو أسود 2 دولار و99 الباوند ولبن أسرع على أنواعه 750 جرام بدولار و89
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران الموقف مؤمن
باتيسري بالري لأصحابها فخورة وحداد وبعد 33 سنة خبرة تعلن عن افتتاح فرع الجديد حلويات السلطان على النفكة 75 شارل دولاتور حلويات عربية على أنواعها بقليوة معمول العيد كرابيج بقليوة على الشوكولا حلوة الجبن بين النارين كنافة شعيبيات وردات بالقشطة برازي غريبة وغيرها 514-279-5523-5523 حلويات السلطان على النفكة 75 شارل دولاتور
البيت مو بس حيطان وشبابيك البيت هو شي ملموس معه طولة أحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا والعقارات منا بس متعهد بناء وعقود ممضية بل هي تطوير مدروس وترتيب محترف مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري سميرة حكوم خبرة ثقة واحتراف للتواصل الاتصال على الرقم 514-465-7288
زينب مشتريت بهالسيارة الجديدة؟
أره
شو عم تعملي بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادته عطول عنده شي جديد حجزت تيكت الطيارة والسيارة على الشهر طلع لي 5 أيام ببلاش استلمتها من المطار وبرد على المطار
فواياج مايسترو أفضل خدمة وأحسن أسعار متخصصين بالسفر للشرق الأوسط المغرب العربي والسود 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66 جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة
من ياسمين الشام حلينا وسفرة غنية قدمنا مطبخ وحلويات ياسمين الشام بيقدم أطيب وأفخر الحلويات الشرقية بقلاوة غريبة وردات بقشطة كنافة حلاوة الرز والبرازق والمعمول الشامي عصمالية بين النارين والجاتو على أنواعه ومش بس حلو منسف أوزي ورق عريش كبة وسجقات على الطريقة الشامية مطبخ وحلويات ياسمين الشام مستعدين دايما لمناسباتكم 804 كيريلا بيل لافال 514-692-633 واحد.
يا
الحياة قصيرة ونحن زوارة، فقدان الأحبة ورحيلهم من أعظم المآسي، لكن لابد من ترتيب مراسم الدفن بتليق بالفقيد الغالي. كومبلكس فينيرير ايترنا سنوات طويلة من الخبرة بتنظيم وتنفيذ مراسم الدفن باحترافية كاملة، نقل الجثامين لتراب الوطن الأم، تخليد اسم الفقيد على قطعة من الرقام، اختيار مسبق لمكان المثوى الأخير، وكل إجراءات مراسم الدفن. كومبلكس فينيرير ايترنا 55 ريجينز فيل سان لوران. للمعلومات الاتصال بالسيد جوزيف حنوش على 514-588-9128. جوزيف حنوش 514-588-9128.
قدي الساعة؟
نعم الساعة 2 الصبح.
ليش بعدك سهراني لهلا؟
عم بحجز بطاقة سفرتنا على flyclassy.com. أسعار مش معقولة، بتجنن. لرايح راسي ما بتعامل إلا مع فواياج كلاسي، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، مصر، المغرب العربي وغيرها. خدمتهم ممتازة وأسعارهم روعة، وعندهم الأماكن دايما مضمونة. فواياج كلاسي 150 كود فيرتو سي 201 فيل سان لوران، 514-448-0788، أو زور flyclassy.com. مع فواياج كلاسي ريحت راسي.
صيدليات شوكوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
طابت أوقاتكم أعزائي المستمعين، وأهلين فيكم بفقرتي الصغيرة والمعبرة كلمتين وبس. يروى أن سلطانا بالزمن الغابر كان عم يتفقد أرجاء مملكته، لما مر على قرية وشاف أنه أهله عم يشربوا من الترعة مباشرة، فأمر بوضع جرة كبيرة واسعة الفم ليشربوا منها، ومشي وكمل الجولة تبعه. وتطبيقا لتعليمات جلالة السلطان، أمر كبير الوزراء فورا بشراء جرة ووضعها على جانب الترعة ليشرب من الناس. وبعد ما وصلت الجرة للمكان، إجا واحد من الحاشية وقال هالجرة مال عام وعهدة حكومية، مشان هيك لابد من أنه حدا يكون يقعد ليحرسها، وسقى لحتى يعبيها كل ما فضيت. وبما أنه مو معقول أنه الحارس أو السقة يضلوا يشتغلوا كل النهار وكل الأسبوع، فلازم يكون في ثلاث حراس وثلاث سقايين لحتى يعملوا بنظام الورديات، يعني بما يعادل 8 ساعات كل يوم لكل حارس ولكل سقة. طلع واحد تاني من الحاشية وقال هالجرة كمان بتحتاج لحمال وغطى وكوز، يعني كاسة لينشرب منها، فلابد من تعيين مدير فني مختص بالصيانة لعمل الحمالة والغطا والكوز. وهون بادر شاب تاني وقال خبير متعمق، هو يعني صاحب نظرة ثاقبة، قال طيب ومين اللي بده ينظم حسابات عمل هالجرة ورواتب العاملين فيها؟ إذا لابد من إنشاء إدارة مالية بيرأس مدير تنفيذ للشؤون المالية وتعيين محاسبين فيها ليصرف للعمال رواتبهم. اجا من بعده واحد تاني عم بيقول طيب ومين اللي بده يضمن انه العمال الموكلين بهالجرة رح يشتغلوا بانتظام؟ قاموا انشأوا ادارة لشؤون العاملين وعمل دفاتر حضور وانصراف للموظفين، وعينوا عليه مدير عام تنفيذي للموارد البشرية. اجا كمان موظف كبير تاني قال طيب لو صارت في تجاوزات ومنازعات بين العمال، مين رح يفصل بيناتهم لحسن سير عمل هالجرة وسقاية الناس؟ أنا بشوف أنه لابد من إنشاء إدارة شؤون قانونية للتحقيق مع المخالفين والفصل بين المتنازعين. وبعد ما تم تكوين كل هالإدارات، إجا موظف هيك محترم وصاحب شهادات عالية وخبرات أجنبية وقال ما بيجوز أبدا ترك العمال يتصرفوا على هواهم، مين بده يترأس كل هدول؟ الأمر بيتطلب تعيين موظف كبير ليدير العمل والعمال ويرعى مصالح الشعب. وبعد مرور سنة كان السلطان يمر كالعادة متفقد طبعا الشعب الشعب، فوجد مبنى كبير فخم مضوي بأضواء كبيرة وعليه لافتة كبيرة بتقول الإدارة العامة لشؤون الجرة. وجد بالمبنى غرف وقاعات اجتماعات ومكاتب كتيرة، كما وجد رجل مهيوب أشيب الشعر قاعد وراء مكتب كبير وقدامه لافتة مكتوب عليها الأستاذ الدكتور الخبير الدولي المدير العام التنفيذي لشؤون الترع والجرة والمياه. تساءل السلطان هيك مندهش عن سر هالمبنى وهالإدارة الغريبة اللي ما سمع فيها من قبل، فأجاب واحد من الحاشية: يا صاحب السمو، هالمبنى الجديد هو للعناية بمصالح البلاد والعباد، لتسيير مرفق عام هام خاص بشؤون الجرة اللي حضرتك لجلالتك أمرت فيها للناس بالعام الماضي. طلع السلطان ليتفقد الجرة، فكانت المفاجأة انه لقاها فاضية مكسورة وجواتها فأر ميت، وبجانبها في حارس وسقى نايمين، وقدامه اللافتة مكتوب عليها: تبرعوا لإصلاح الجرة مع تحيات الإدارة العامة لشؤون الجرة والترع والمياه. أعزائي، هذا اللي عم يحصل حاليا مع الأسف بالوطن العربي. أسعد الله مساءكم. سميرة حكوم كانت معكم بكلمتين وبس. خليكن معنا، رح نكون معكن بعد الفاصل بحوار مفتوح عن هل التكنولوجيا تجعلنا أذكى.
باتي سري بالري لأصحابها صورة وحداد، وبعد 33 سنة خبرة تعلن عن افتتاح فرع الجديد حلويات السلطان على نفكة سيت سانك شارل دولاتور. حلويات عربية على أنواعها: بقليوة معمول العيد، كرابيج، بقليوة على شوكولا، حلوة الجبن بين النارين، كنافة، شعيبيات، وردات بالقشطة، برازق، غريبة وغيرها. 54-279-5523-5529-5523. حلويات السلطان على نفكة سيت سانك شارل دولاتور.
وآبت اليمائم إلى العشاش الجبلية،
أتراني الجو مثل سنون مثل ضلع الجبلي مثل شراع عائد. أتراني الجو
سنرجع يوما إلى حي ونغرق في دافئات المنى، سنرجع مهما يمر الزمان وتنأى المسافات ما بيننا. ولا ترتمي على درب عودتنا موهبة، فيا قلب مهلك ولا ترتمي على درب عودتنا موهبة. يعز علينا غدا أن تعود رفوف الطيور ونحن هنا،
هنالك عند السلام السلام
جبال تنام وتنشو على عهدنا وناس هم العصوم أيامهم هدوء انتظار شجيع الغنى ربوع مدى العين تصطفها على كل مال وهى تعب الظهيرات في ظله عبير الهدوء وصفو الهنا
فيروز عم نطير بالغيوم. شكرا لاختيارك لهالأغاني الفعلا جميلة. فقرة حوار مفتوح اليوم عنا سؤال: هل التكنولوجيا بتجعلنا أذكى أم أقل ذكاء؟ طبعا بيشاركني هالحوار الزميلات سميرة حكوم. مساء الخير سميرة.
مساء الخير.
ونادى مساء الخير.
مساء الخير.
قال أينشتاين أنه بخاف من اليوم اللي ستتجاوز فيه التكنولوجيا التفاعلات الإنسانية، لأنه العالم سيسوده حينها جيل من الأغبياء.
حلوة.
يعني هذا هيك قال أينشتاين. يمكن بيزعل منه ستيف جوبز إذا كان على زمانه الله يرحمه، مؤسس طبعا الهواتف الذكية الآيفون. يبدو جليا اليوم أنه التكنولوجيا عم تتطور بسرعات خيالية. حول هالموضوع هاد بيسعدني مثل ما قلت أنه يشاركوني الزميلات نادا وسميرة. رح نبدأ معك سميرة. قديش التكنولوجيا بتزيد من ذكائنا أم يعني بتعلمنا الكسل أم بتقلل من ذكائنا، بما أنه التكنولوجيا بتساعدنا كتير. يعني التكنولوجيا بتكبسي زر إذا كنتي ضايعة وين من كان أو رايحة على مكان بيتوصلك على نفس المكان. التكنولوجيا يعني قريبا جدا تعدي بسيارة ما بحاجة أنك تسوقيها، بتسوق لحالها. التكنولوجيا بالإنترنت ممكن هلأ حديثا عم يطلع أنك أنت مثلا مثال بتحطي صورة خلينا نقول ترامب وبتحكي ويعني بتعمل دوبلاج لهو يعني لحكيك، هو بينطق كأنه هو اللي عم يقول وأنت بالحقيقة أنت اللي عم تقولي، وأشياء كثيرة يعني لا تحصى ولا تعد. يعني طلعتنا يعني كل يوم عم نسمع شيء جديد. هل هالشيء هاد بيساعد على إنماء الذكاء أم بيساعدنا على الكسل وإنه عم نصير أوكي نحن عم نعتمد على هالآلة اللي جنبنا؟
هلا بدي أحكيكي، هلا ما رح نحكي عن التكنولوجيا قديش عملت ثورة في بكل أنواع الصناعات، يعني إن كان بالطب أو الصناعات الحديثة. أنا رح نحكي عن التعليم للأولاد، يعني قديش التكنولوجيا أثرت بطريقة التعليم، بطريقة استيعاب الولد. في برامج تطبيقية خصوصي، هلا مثلا تلاقي بكل المدارس صار إجباري في عندك اللوح الذكي، يعني مثل الانترنت موجودة فيك تحطي شو ما بدك. فالولد لما بيشوف الصورة مع الصوت أي معلومة تانية بدك تشرحي له إياها، لما بتدعميها بأي فيديو مثلا أو مشهد أو مثال صوري يعني على الصورة، فرح يستوعبها أكتر وياخدها من كل الجوانب أكتر ما أنه يتخيلها. إذا هذا بيعطي سرعة بالفهم وتعمق أكتر. كمان لما بده يتدرب، يعني هلأ منشوف أنه مثلا عم تشرحي له درس بدك تعطيه اكزرسيس، حتى الاكزرسيسات يعني التمارين صارت تكنولوجيا مثل ما بيقولوا أحسن وأفضل وأسرع وأوسع وأغنى من قبل، وبطريقة ما بيحس الولد فيها أنه هو عم يتعلم، فكر حاله عم يلعب بالوقت اللي هو عم يتعلم وعم يحط معلومات براسه. إذا فينا نقول أقول إنه كمان عم تساعده فعلا إنه يكون أكثر، عم تنمي الذكاء عنده بهالطريقة.
قديش بتحسي إنه لما عم يقعد هذا الطفل، طبعا بالمدرسة مثل ما تفضلتي وأنت عندك خبرة بهالشي، هذا بالمدرسة هو عم يستفيد، لكن لما عم يرجع على البيت عم ينشد نفس الشيء على هالآلة اللي عم بيصير مثل مدمن عليها.
بس ما ننسى إنه الطالب بالحقيقة الطالب الابتدائي أو نحن بنقول منسيطر عليه بالابتدائي، لأنه منعرف أنه عم يقضي يعني من الساعة 8، في أولاد بتجي من الساعة 7 للساعة 5 لتوصل على البيت 5:30، يعني بتقضي لها ساعتين مع الأهل، في بيناتهم وظائف ما ننسى، في بيناتهم بدهم يحكوا مع أهلهم، يعني تقريبا بدهم يقعدوا ساعة مع اللعب، أنه الوقت الأكبر عم بيقضوه بالمدرسة، عم بيتعلموا، عم يستوعبوا أكتر. وطبعا كل ما عم نلاحظ التقدم السريع للتكنولوجيا دليل على أنه الإنسان صار أذكى، صار يعني ما دليل أبدا غباء، بالعكس دليل ذكاء. التطور الفظيع للتكنولوجيا هو من صنع الإنسان يعني بالآخر. فأنا بقول أنه عم بتساعد أنه يكون الإنسان أذكى.
بطلب من مستمعينا المشاركة إذا بيحبوا يشاركوا بهالموضوع بالاتصال على الرقم 514-745-678-9. وسؤالي لنادا، نادا هل بتجعلنا أذكى مثل ما قالت سميرة أم شو رأيك؟
هلا أنا بعتقد أنه سميرة معها وما معها من نواحي تانية، ما فينا أنه نشمل كل الجوانب بكلمة واحدة إيه أو لا، لأن الحياة ما فيها غير الحياة، ما فيها إما أبيض أو أسود، وهالشي بنطبع على التكنولوجيا. يعني حياتنا بالتأكيد صارت أسهل، صرنا أكتر إنتاج وذكاء لأنه عطتنا القدرة على عمل أشياء أكتر، بس بالمقابل أصبحنا أقل تفكير لأنه قدرتنا على أنه نفهم الشي اللي عم نعمله صارت أقل. يعني نقدر نقول أنه بطريقة أو بأخرى صرنا عبيد للتكنولوجيا، وأدمغتنا صارت مبرمجة بشكل أنه نحن ما رح نقدر نعمل شي لنكبس هالضر. أبسط شيء هو هالموبايل، إذا موبايل بحجم الكف إذا ضاع عم تضيع بلا. نحس حالنا انه مرتبطين بشكل او باخر بهال التكنولوجيا اللي اصبحنا مدمنين عليها. هلا في كتير مساوئ طبعا، أو يعني بغض النظر عن المزايا في كتير مساوئ. هالمساوئ بتتلخص بأنه انعدمت الخصوصية من حياتنا، لها تأثير على الصحة النفسية والجسدية، تأثير على المستوى الاقتصادي للمجتمع ككل وقت الآلي أخذت محل الإنسان العامل، لها مساوئ على المستوى الإنساني كمان لما الآلي صارت تعتني بالبشر بدل الإنسان، بدل هاللمسة الحنان اللي كان ياخذ الواحد من انسان صارت الآلة بتعتني فيه في بعض الدول. بس هلا حتى ما نحكي بهذه المواضيع ممكن انه نترك هالشيء للمستمعين يشاركونا بتجاربهم. انا بالنسبه لي بعتقد انه اذا رحنا للموضوع الاساسي اللي عم نحكي فيه انه التكنولوجيا اثرت علينا وجعلتنا اقل ذكاء، ايه لأني نحن صرنا متلقين فقط للمعلومة، هي أولا. صرنا كمان عودنا مخنا على الكسل، طبعا فيني إذا في وقت أحكي فيهم بالتفصيل بعدين. والنقطة الثالثة والأهم هي أنه نحن بننسى أنه هاي الآلة هي عبارة عن مثل ما بيقولوا artificial brain، يعني هي مخ افتراضي. هالمخ الافتراضي مثله مثل أي شيء افتراضي ممكن أنه يوما ما يوقف وتتخربط كل حياتنا. يمكن معنا اتصال،
ناخذ الاتصال. ألو،
مساء الخير.
مساء النور، أهلا وسهلا.
بيت الموضوع اليوم تبعكم،
شو رأيك؟ هل التكنولوجيا بتخلينا أذكى أم أقل ذكاء؟
التكنولوجيا ما قصد بتخلينا أقل ذكاء، هي ما بتحفز أنه الواحد يشغل مخه، يعني بيتعود مثل ما قالت مدام ندى أنه على الكسل. مثلا أنه أنا بعرف روح على بعرف الاتجاهات بالطريق، بس رغم ذلك حط على جوجل ماب لا أعرف الطريق وين بدي روح، يعني ما بقول بشغل مخي أنه طريق أخده. في إلى فوائد ممكن يوصلني أسرع، يقولي أنه هذا الطريق مسدود، هذا الطريق مفتوح. بس بشكل عام هي ما بتشجعنا أنه نشغل مخنا، ما بتحفزنا. بس بشكل آخر التكنولوجيا هي بتحفز الذكاء المتخصص. يعني الإنسان عم يصير أقل دبرويار، أقل فتاحة، أقل يقدر بشكل عام بالحياة يدبر أموره، لأنه عم يعتمد على الآلة اللي هي تدبر له أموره. بس عم يكون أذكى بمجاله التخصصي، عم يركز ذكاءه أنه أنا بشغلي عم كون عم بتقدم بشغلي بمجالي المحدد، عم كون ارتقي بمهنتي أكثر. وإهمال الحياة العامي او الذكاء البيئي العام، فلذلك انه مثلا الذكي الفتح كان يقدر يقرا الخريطه، هلا ما في داعي جوجل ماب عم يقول روح على اليمين بعد 100 متر لف على الشمال. فصار الانسان العام العادي بكل شيء، حتى عم يسوي التكنولوجيا، حتى عم يسوي الطب، ما عاد التفكير ذكاء.
صحيح لانه الروبوت صح الروبوت
على مثال الطب خلاص عم يحط السكان، عم يحط الاندوسكوبي، عم يشوف شو بجوا، ما عاد في مكان للتشخيص.
حتى الروبوت صار، حتى الروبوت هو اللي عم بيقوم بالعملية بعد طبعا ما بيتجهز.
صحيح، بس النتيجة عامة عم تكون أفضل، فإنه الإنسان العادي عم بيكون بمستوى هالإنسان الذكي اللي اخترع هالمكنة أو عم يسهل له. فالنتيجة العامة على المجتمع بالنهاية العملية العملانية أفضل. ولكن بالناحية اللي مدام قالتها انه اللمس البشرية مع كمان 100%، لانه الاتجاه العام الدول الصناعية الكبيرة اللي هي مهتمة بهالانتاج التكنولوجيا الاصطناعي او الذكاء الاصطناعي ما بيهمها اللمس البشرية، بيهمها اخر شيء بالجيب قديش عم يدخل.
صحيح. طيب شو رأيك قديه نفعت التكنولوجيا طبعا بتوصيل المعلومات؟ يعني لما بتقوم الثورات بتقوم على الاستعمالات الانترنت.
لا هي هون على انت اذا عم تحكي عن وسائل التواصل الاجتماعي اسمها وسيلة، اسمها وسائل تواصل اجتماعي. فهي الناس اللي اخترعوها واللي حطوها نحن لتكون لنا ببلاش، ففي وراها قصة. يعني لما بتكون السلعة ببلاش فنحن طفينا السلعة. لما عم يبيعوك اليوم التليفون الايفون 11 او ما بعرف قديش شبه ببلاش اذا بتاخدي فورفيه، فهي كل شيء من وراها هدف. فنحن صفينا السلعة، هو تجسسي، هو نشر الفكرة اللي هن بدهن اياه بالتحديد، هو دعاية لبيع منتجات انت مالك بحاجة الى كل هاي تدخل بالإطار انه نحن نمشي العالم مثل ما بدنا، عم سمعهم اللي انا بدي اياه، الرجيون اللي انا بدي اياه. تخيلي انت ما تكوني على جوجل عم تدوري على اي شيء، تفتح الفيسبوك بيطلع لك دعاية الشيء اللي كنت عم تدوري فيه على الفيسبوك.
صح مزبوط، صحيح صحيح.
في إلى محاسن وفي إلى مساوئ. الفتح والشاطر أبي يعرف هو يستغلها لمصلحته
وين الحدود تبعه أكيد
دون ما يتأثر بالدعاية. بس للأسف الدعاية هي يعني كلنا متأثر بالدعاية. بس فئتين من الناس ما بتأثر بالدعاية، يلي كتير واثق بحاله أو من معلومته، واللي ما نهتم بالموضوع نهائيا. بس نحن كبشر كلنا نتأثر مثل ما فضلتي قلتي، الثورات، الأفكار،
حتى صار يعني بدك تشوف أي كتاب تقرأ تطلع على ثقافات تانية بسهولة. الإنسايكلوبيديا التغيت، ما عاد كتب الإنسايكلوبيديا اللي كنا نشتريها بمبالغ طائلة.
صحيح.
ما عاد إلا قيمة نهائيا. هلأ المعلومة تأخذها بثواني.
بس صحيح، بس ولكن مصداقية المعلومة هون، فإنه الواحد حتى لما بياخذ معلومته من الإنترنت بدي يدور على مصدر موثوق فيه. ما فيني أنا مثلا فوت على ويكيبيديا تحكي لي، ما فقدر أخذ ويكيبيديا كمصدر موثوق. كمان بده ينتبه الواحد. بس للأسف اللي بياخذ معلوماته من الإنترنت بشكل عام بدون ما ينتبه للمصدر، كمان المعلومة رح تكون عنده غير دقيقة.
أكيد. شكرا كثير.
شكرا كثير، تحياتي إليك وتحياتي لمدام سميرة ومدام ندى.
شكرا إليك، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. يا ريت نسمع آراء أيضا لموضوعنا اليوم. هل التكنولوجيا يلي عم تتطور بسرعة خيالية، هل هي عم تزيد ذكائنا أم عم تقلل منه؟ سميرة، أنت مع التكنولوجيا، قديش صارت التكنولوجيا بالبيت عم تفرق بين بالعيلة؟ يعني بتفوتي على الأسرة كل واحد بتليفون، صار الاتصال بين الأفراد العائلة بنفس البيت عن طريق التليفون الذكي يعني.
هلا أكيد، بس أنت عم تاخدي بس جهة واحدة من التكنولوجيا، أنا عم شوفها من غير جهة يعني. هلا أكيد السلولار والآيباد وإلى آخره، اللعب دائما نكون على الفيسبوك أو منكون على الواتساب أو أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، طبعا هذا عم يلهينا وعم ياخد لنا وقتنا، أو أي لعبة تانية. بس أنا عم شوفها يعني من الناحية التانية، ما بعرف أنت
يعني
معك إنه هي عم
بتتسرق. يعني مثل ما قال في الأخير، هي للأذكياء يعني عم بتضيف.
نحن عم نشوف لأنه في يعني في إثبات، في إثبات إنه ليش عم تركض التكنولوجيا أو مثلا عم بسرعة عم بيكون تطور سريع، لأنه الإنسان هو أصلا آلة نادى، إنه هو دماغ مصطنع. طب مين صنع هالدماغ المصطنع؟ نحن البشر. إذا نحن ما لنا مثلا إنه عنا يعني كل مالنا عم نتطور لحتى نقدر نطور الشيء الاصطناعي. الدليل إنه التكنولوجيا لما عم نستعملها بالطب خصوصي، يعني قديش هلأ عم ترتاحي مثلا أي عملية عم تنعمل بالليزر، عم يفتحوا فتحة صغيرة، كان ينجرح بالقبل هالقد ويقعد بالمستشفى كذا يوم، هلأ ما بقى في منها، وشوي تانية رح يكون بدون جرح بدون فتحة، بيكون عن طريق الأشعة. يعني كل مالنا عم نتطور. طب نزعل؟ لا، لو ما هالإنسان صار أذكى من القبل ما بيعرف يستعمل هالماشين هالمكنة ويحدثها أكثر ويضيف عليها. إذا هالإضافات هي نتيجة الذكاء اللي حصل عليه، صار في شيء صار تحصيل حاصل وشيء عم بيجي.
صحيح.
بعدين
بس مثل ما قالت نادع، بتجي المعلومة إلنا جاهزة، يعني في ناس حتى ما بيفكروا.
طيب.
إنه
أوكي. لأنه
نحن أنا بتجيني هلا ما عاد في نقعد ندور مثلا اسم الشارع هون، يعني أنا بعرف حدا بأي مشوار على الجي بي اس وخلاص. ما عاد في تشغيل للعقل إنه أنا بدي أخذ هذا الشارع اسمه هيك بعد، يعني عرفتي كيف؟
هلا بقلك أنا بالعكس، هلا أنا بحبها للجي بي اس أكتر، لأنه بهالكونستركسيون اللي عم بيصير ما بنعرف إمتى هالشارع بيسكر وإمتى بيفتح، فأنت إذا بتكوني مستعجلة بدك تروحي على الموعد تبعك بتقولي واو جيت لهون هذا مسكر واو لازم روح، بينما هن من فوق عم بيشوفوا لك كل شيء وعم بي حتى تشوفي قديش التطور فظيع، إنه من القمر الصناعي عم تشوف أنت وينك باللحظة وبالدقيقة، هذا الشارع مسدود لا تفوتي فيه وهذا روحي من هون بيغير لك كل المسار حسب عجقة السير حسب تسكير الطرقات. فأنا ما رح أقول لا.
رح ناخد اتصال. ألو، مع الأسف انقطع، مع الأسف. نادى اللي عم بتقوله
بس بدي أرد على سميرة بكلمة عفوا قبل ما تكملي، أنه قلتي كلمة أنه نحن مخنا اللي صنع الإنسان الآلي، معناها الإنسان اللي هو صنع هالمخ هو إنسان قاصر ممكن أنه يخطئ، وياما مرات بنطلع بالجي بي اس بيوديني. أنا مرة بدي أروح على المستشفى في الداون تاون وداني لغير اتجاه طاول، يعني طالما الإنسان هو قابل لأنه يكون مخطئ كمان الآلة ممكن أنها تخطئ، معناتها ما في شيء كامل. بس المشكلة اللي عم بيتخوفوا من العلماء هلأ هو أنه الرجل الآلي، ما بحكي على أي تكنولوجي، الرجل الآلي بدي في مرحلة أنه هو يطور نفسه بذاته، يعني ليوصل لمرحلة يتفوق علينا، وبهالمرحلة ممكن أنه مثل الأفلام اللي عم نشوفها أفلام الخيال ممكن تصير واقع وأنه نحن نصير عبيد لهالآلي.
مضبوط. حتى عفوا يعني كمان سميرة، انه اكيد يعني هالتكنولوجيا اللي عم تسهلنا مثل ما قلتي من الاقمار الصناعية عم نقدر نعرف كل شيء، كمان عم تدخل لخصوصيتنا، عم تدخل لبيتنا، عم تدخل للحياة الخاصة تبعنا. يعني كثير صارت حتى بتلاقي هلا كثير على الايباد بيسكروا الكاميرا، يعني دخلت وبإلحام لحياتنا.
هي مضبوطة سلاح ذو حدين، بس انه لازم يكون في عنا فكرة كثير كبيرة واسعة عن التكنولوجي. اوقات بنكبس زر بنقول موافقين، لما بتوافقي على شيء فجوجل بيعرف وينك وخصوصياتك وكل، اذا ما بتكبسي عليه ما رح يعرف. بالنسبة للجي بي اس أنا معك، أوقات بتعملها، مشان هيك بيضلوا يقولوا إنه لازم تعملي أبديت للجي بي اس تبعك. هلا أنا ماني عم دافع دفاع مستميت، بس أنا معجبة.
لا ليكي، هو
بحب التطور،
هو قانون الحوار هيك، واحد مع واحد ضد.
أي لازم،
حتى لو نحن مقتنعين لازم نجي ضد لنحرك الموضوع. ناخد اتصال. ألو.
ألو، مساء الخير عليكم جميعا.
مساء النور وأهلا وسهلا فيك. شو رأيك قديش تستعمل بتحس أنه التكنولوجيا هي طورت من حياتنا؟ هل هي نعمة أم نقمة علينا؟
أولا حضرتك على حاجة، أولا أنا بحييكم وبحيي البرنامج بتاعكم.
شكرا.
ولكل الصبايا اللي عندكم.
شكرا على الصبايا.
أحبوك كثير هلا.
الله يخليك. المهم بالنسبة يعني أنا بتكلم عن نفسي، أنا زي المدام ما قالت على الجي بي اس، لأن بالنسبة لي الجي بي اس ده حياتي. ليه؟ أنا كنت بشتغل على أمريكا، كنت بطلع في الكاميون الكبير تراك درايفر، وكنت الجي بي اس بتاع التراك أونلي، meaning ان ده جبته غالي تمنه $800 وعملت عليه انشورنس، ليه؟ بيوفر لي تيكت ب $500 يا مدام. يس بيج واو. ليه؟ لان الادرس اللي باخده او بروح ادرس مكان انا ما اعرفوش او ما اعرفش الاريا بتاعته، وببقى معايا الماب او الخريطه وانا رايح فين الادرس، ساعات بخش في ريزيدنشال اريا بس، يعني انا لما بتعدي مش بتلاقي حضرتك انت بتدخل في ماكن كده، بتلاقي صوره التراك وممنوع تخش. اي
صح.
حلو. وانا دخلت بالغلط والبوليس مسكني $450.
اوف واو.
اكزاكتلي. فبالنسبه لي الجي بي اس بتاع التراك اونلي تراك بالنسبه للتراكينج ده حياه الدرايفر. ليه؟ لان بينقذني يعني اولا
عملك، يعني هو مجال عملك اكيد
اكيد يا مدام. اولا بيبنعك، عارفه طول مثلا التوم بتاع 25 تدفع لي فلوس، بتحطيه بتعمله سيتنج عندك، بيجيب لك الاماكن اللي مش فيها ان انت ما تخشيش تعدي عليها فلوس، ما تدفعيش فلوس عليها، ويجيب لك الاماكن وتعملي ابديت على طول من الجوجل، تعمل ابديت من الكمبيوتر ان هو يعمل لك الطرق الجديده والطرق الكونستراكشن كنت بسمع الحديث اللي اتقفلت ويوريك الطرق الجديدة بتاعتك فين.
قديه سهلت عليك بعمل
احد اكيد. واو واو ما بقولك كل تراك درايفر تلاقيه كده. شوف لو لاحظتي شوف التراكات الكبيرة وهتلاقي فيه زي لابتوب مش زي تابلت صغير كده معلقينه. ليه؟ لان ده بالنسبة له حياته هيوفر $450 في كل تكت.
طبعا طبعا وتسهل عليك الطريق واللي اقرب واللي يعني ما في زحمة اكيد حتما. لكن هل بتعتبر انه بقية التكنولوجيا بشكل عام؟
طبعا طبعا يا مدام طبعا زي ما قالوا المستمعين وزي ما قلتوا حضراتكم نسبة كبيرة كبيرة يعني اللهم لك الحمد وفرت. يعني لو مصيتي مثلا حاجات ايام زمان عبد الحليم حافظ الله يرحمه مد ايه مثلا حاجات بسيطة دلوقتي انا عارفة دلوقتي بقول لك كبسولة مش حقنة حد كبسولة خلص الموضوع. يعني اكتشفت الحاجات دي اللي حصلت الحصبة والملاريا والامراض اللي كانت بتجينا في الشرق الاوسط كانت بتموت دلوقتي بقت خلاص من التكنولوجيا اللي حصلت ومن التكنولوجيا المتقدمة. أنا مع التكنولوجيا المتقدمة وبس زي ما قالوا المستمعين وزي ما قلتوا بتعود الإنسان على الكسل على الكسل يا صبايا زي ما بيقولوا يعني. ومش عايز أطول عليكم عشان عندي فرصة للناس تانية تتكلم ويسعد مساكم. وبالنسبة للثورات أنا بس لازم أدخل السياسة في الموضوع مع احترامي لأي شخص. طبعا في ناس ما بتحبش أرائي وده حق وفي ناس تعني او كده. ثورتنا العربية لازم من جوانا احنا مدام من جوا الشعب نفسه احنا ما زلنا عبيد للنظم بتاعتنا. لازم نتحرر لازم يكون في عندنا ان احنا ليه كندا وامريكا وفرنسا والدول دي اشمعنا يوم هم عايشين في العين وعايشين في ديمقراطية واحنا ما زلنا في مستنقع عبودية. ويسعد مساكم. اهلا
وسهلا فيك شكرا لك. كمان اتصال. الو
ألو كيفك ست هند؟
أهلين. هلا أهلا أهلا
كيفك ست سميرة ونادى؟
الحمد لله.
صبايا بتقول الصبايا
إيه صبايا والله صبايا دائما دائما بتدلوا صبايا دائما.
تسلم تسلم يا درويش يا بنت
الحلال درويش. يعني هذه التكنولوجيا مأساة قمة المأساة. تبقيني قبل 40 قبل 35 سنة قبل الجي بي اس وقبل التليفونات وقبل 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 أصدقائي اللي عندهم سيارات يسألوني بدنا نوصل للمنطقة الفلانية أو كذا والله العظيم أرسم لهم يوصلوا كأنه نازلين بالهليكوبتر فوق المكان اللي بدهم يوصلوا له. كان عندي محل صدقيني حافظ أكثر من 500 تليفون من زبايني لما بيجي زبون رأسا بضرب على الكمبيوتر تليفونه مشان يطلع اسمه وشوفي عنده أفلام. كان عندي 25,000 فيلم حافظ أرقام الأفلام مقابل الاسم والاسم مقابل الأفلام. هلا ما بقى نسترجي نحفظ صار كل شيء مسجل على التليفون ما بقى في داعي شغل دماغي.
بس قديش سهلت عليك مثل ما قال
كثير ما اختلفنا. بس كنا بالأول نعتمد على ذاتنا نعتمد على نفسنا نعتمد على ذاكرتنا.
قديش حلو يا درويش إذا واحد عنده قرايبين ساكنين بنص الكرة الأرضية الثاني ويتصل فيهم بثواني يشوفون.
أنا كل يوم بحكي مع أخواتي بحلب عندي أخواتي بحلب وعندي أخواتي بالأردن يعني يوميا بحكي معهم وبشوف صورهم وصور أولادهم وأولاد أولادهم يعني كانك عايشة معهم مضبوط. بس بالنسبة لذكانا نحن يعني كتير بدنا نتخلف ما بقى نقدر نحفظ رقم تليفون لأنه لما صديقي عم بضرب لي تليفون عم بتسجل تليفونه عندي ما بقى في داعي نحفظ تليفونه.
صحيح شكرا لك
درويش. ان شاء الله نشوفكم يوم السبت ان شاء
أكيد
الله
اكيد ان شاء الله اكيد. كمان معنا اتصال. ما في اتصال تفضلي.
لا بس كنت بحب مشان ارقام التليفونات هلا انا في كثير ارقام انا حافظتها انت فيك تدربي حالك وتحفظي
إيه بس للسرعة
كثير يعني شغله شفتي كيف معناتها للسرعة رجعنا معناتها ما في بس الانسان وقت
يعني
بده
يعني ما تعلمنا بس على الكسل لانه
بس انه وقت اللي بده بيعملها. يعني أنا كتير بحفظ أرقام تليفونات مو قليل أبدا اللي بحفظهم. فأنا بحب هيك إنه وقت أضرب نمرة يعني بكون حافظتها فالكل بيقول لي ليش بقول له هيك بدرب ذاك فالشي بإيدنا يعني. بس ما في دليل على أنه من القبل كان في دفتر تليفونات يعني لكان لا شو موجود دفتر التليفونات فمعناتها ما كانت ذاكرتنا واو يعني كانت ذاكرتنا يمكن تكون وسط إلا الذاكرة القوية بتكون هي موهبة وتدريب. اوكي فمعناتها يعني بدل ما يكون التليفون هلا التليفون صار بدل ما يكون دفتر تليفونات قدامك صار في عندك مثلا محل
كونتاكت
بس كمان بضل فيك انك انت تدربي حالك.
ناخذ اتصال. الو
الو مرحبا
اهلا يا هلا اهلا وسهلا فيك.
انا مع المشين مع التكنولوجيا بشي تمام بس هذيك المره رحت على محل دولار صار لي 4 سنين مش رايح له فرحت اشتريت هيك العادي شوف لو فين على الكاش كذا بنت مثلا كذا شاب مش عارف يعني في كونتاكت غير جيت بدي ادفع مصاري قلت لي ادفع كاش هونيك انا بعرف انه بوال ما صحيح انا بدي على الكارد
صح
بس كاش فعم ادفع كاش يعني حسيت هيك شوي انه ما انبسطت يعني عرفت انه انا عامل شوف العالم
ايوه على الماشين ايه مضبوط صح
يعني خصصوا كثير موظفين بس للاسف انه اذا ضلينا هيك بطل فيها الجيل الغير الطالع مش متعلم كثير عم يشتغل كاش ولا عم يشتغل انه هيدا عم يدفع ضرايب هيدا انه بخف انه في تاثير على الاقتصاد يوما ما اذا حلت مثلا محل
بني ادم معك 100% معك 100% والدليل على هيك هلا بتشوف ما عاد حدا يروح على البنك صار كل المعاملات عن طريق الانترنت عم بتكون وقطع ارزاق للموظفين تبع البنك معك 100%
وهود الموظفين عم يدفعوا ضرائب وعم واقف الاقتصاد على جري على شوي ثاني المتنة تحل محلها بس في تاثير كثير قوي يعني هذا 100%
صحيح هي من مساوئ هالتكنولوجيا من المساوئ اوكي شكرا لك اهلا وسهلا فيك نادى شو بتضيفي شو بتحبي تضيفي
يعني بدي اقول بالتاكيد التكنولوجيا هي صارت عصب الحياه ما فينا نقول انه هي سيئه بالمية مية بس كمان المساوئ اللي عم بتاثر علينا عم بيقل ابداع الانسان مثلا انا هلا بما انه مهتمه صايره بالرسم عم بحاول مثلا بكون عم بكتب عم بدور على شغلة مزج ألوان أو هيك شيء بتجيني دعايات مثل ما قالوا بتجسسوا علي بتجيني دعايات واحدة من هالدعايات أن كيف ترسمي بورتري بدون ما تشغلي مخك عبارة عن كاميرا بتتسلط على الشخص الموديل اللي قاعد قدامك بتعطي رفلكشن على اللوحة اللي انت بدك ترسميها بتطلع بيرفكت مثل ما انت بدك ترسمي
يعني تصوري ما في ابداع
ما في ابداع ما في هلا انا بقول لك على المستوى الشخصي انا ايام بكون عم بقرا كلمة فرنسي انجليزي ما بهم بدي اترجمها ما بحاول بقيت انه اتعب مخي انه ليش لا افكر كيف كان معنى هالكلمة بطلع على جوجل ترانسليشن بطلع بدل الكلمة 5 كلمات
صح.
فعلا الإنسان صار عم يعتمد كتير على الآلة والمشكلة هي إنه وقت اللي المشكلة الكبرى هي وقت اللي الآلة بتصير
نحن عبيد
إلها عبيد إلها وقت اللي الإنسانية الإنسان تنمحى بتصير مجرد شخص مبرمج لأنه كيف ياخذ وكيف ينتج اكثر وكيف يحوش مصاري اكثر وتنتفي العلاقات الانسانيه
بدماغ خلايا الدماغ في خلايا يعني بتتدرب بتشتغل مثلا اذا وجهتيها او خاصة هلا بيستعملوها لمرضى الألزايمر أو لتجنب الإصابة بمرض الألزايمر لما بتجي المعلومة جاهزة لنا كتير بخلايا المخ في أشياء ما بتشتغل نهائيا لأنه كتير سهل صارت المعلومة أنه تجينا
بس المفروض نكون انتقائيين هاي المشكلة أنه هلا خاصة بتلاحظي بمواقع التواصل الاجتماعي يعني وصلوا الناس لمرحلة آسفة أن أقول فعلا لحد الغباء لأني بتداولوا أشياء مو ممكن تكون تخطر على بال بيحطوا على لسان شكسبير مثلا كلمات هو ما له علاقة فيها بيحطوا مثلا أقوال ابن خلدون وهن بعمرهم ما قريانين كتاب لابن خلدون مثلا يعني المفروض انه نكون انتقائيين هو المعلومة متاحة لنا بس بنفس الوقت عنا مخ نعرف كيف نمحصى وكيف نعرف الصح من الغلط
حب مضبوط مثل ما قال في مستمع حتى وقال انه ويكيبيديا طبعا فينا نحن نضيفين انا نضيف عليها معلومات مين ما كان فيه يضيف معلومات بس بتضل هالمعلومة لحتى بتضل شي 3 أيام او شي اسبوع لحتى بيتحققوا منها ولكن بيكون كم مليون واحد قروا هالمعلومة الغلط طبعا لازم ننتبه عليها بس انا دايما بأكد على شغلة انه على التعليم على التطور بوسائل التعليم الحديثة كتير كتير منيحة ولا تعتمد بشكل كلي على التكنولوجيا، ولكن التكنولوجيا عم تساعد كتير بتنمية ذكاء الأطفال والطلاب. بالنسبة للي عم تقولي إنه الرجل الآلي سيحل محل الإنسان، قريت شغلة بمحل ما بتذكر وين، بس انه صحيح رح يكون في رجل آلي، صحيح رح يكون في
روبوت يمشي،
انه مراكز عمل يعني رح يجي حدا محل يكون
ياخد محل آلي
مثلا، بس رح ينخلق مقابله كذا بوست. يعني هلا عم نشوف تخصصات ما كنا نشوفها ابدا من قبل، كان عندنا دكتور مهندس معروفين المهندسين مين، دكاتره، هلا صرنا نشوف تخصصات كثيره حتى بمجال الهندسه بمجال الفنون، يعني شيء 10,000 تخصص بتلاقي بمجال معين. طب اكيد لو ما عم يلاقوا شغل كنتي شفتي اولادنا كلها قاعده بالبيت، فكل واحد عم بيلاقي شغل لانه صار في تطور عم بيكون بكل شيء، والزياده ما لازم نخاف، ما لازم نخاف من العلم أبدا، لازم نشجع العلم ولكن لازم نعرف كيف نستعمل التكنولوجيا.
بآخر دقيقتين عنا نادى، أكيد أنت مع التكنولوجيا، هل بتزيد الذكاء؟
هلا النتيجة بقول أنه نحن تحت رحمة الآلي وواقعين تحت حدسف، يعني ما بقيت أعرف أحكي، واقعين تحت السيف على حدينه، إما انهيار الآلة وتعريض حياتنا للفوضى وما نعرف كيف نتصرف، أو أنه هالآلة تتغلب علينا ونصير عبيد لها بشكل أنه نلغي إنسانيتنا وما يعود في عواطف، ما يعود في تواصل. أكبر مثال هلأ ما عدنا ننزل على السوق أونلاين نطلب اللي بدنا إياه، ما عادت هالمتعة اللي كنا نستمتع فيها، قلنا تعني لنا شيء صار كله سريع سريع سريع، ما في كونتاكت بينك وبين الزبون بين الشخص العب، يعني بشكل عام هلأ
حتى كتابة عفوا الرسالة الرسائل النصية حتى كما ما فيها دفع صار، يعني
صارت كوبي بيست تبعتي
وكنت يعني تتصلي تحكي ملا، يعني رأسا. آخر كلمة لك سميرة؟
ما بقى حكيت كتير أنا.
طيب
صار رأيي معروف أني أنا مع التكنولوجيا بس، ولكن مع الاستعمال الصحيح والمفيد للتكنولوجيا.
شكرا كتير لكم. أكيد التكنولوجيا هي طورت حياتنا، أكيد التكنولوجيا أفادتنا بأمور علمية وطبية، لكن اجتماعيا رجعتنا شوي للوراء، يعني ما حدا بيختلف على هالحكي نهائيا. شكرا لكل اللي استمعوا لنا، وشكرا للزميلات نادا وسميرة يلي شاركوا بهالحوار. أعزائي المستمعين، الفقرة التالية هي حكاية من حكاية الاغتراب مع الصبية رغد منولجي.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد، بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
عند بيبلوس هالأسبوع كوردل تيرومان باكي من 3 بـ$2.50، ورق عريش ماركة نابت كيلو بـ$2.99، جبنة بلدي من سبوتو $5.45 الباوند، زيتون لبناني أخضر أو أسود $2.99 الباوند، ولبن أسترو على أنواعه 750 جرام بـ$1.89.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
باتيسري بالري لأصحابها فخوري وحداد، وبعد 33 سنة خبرة تعلن عن افتتاح فرع الجديد حلويات السلطان على النفكة 65 شارل دولاتور. حلويات عربية على أنواعها، بقليوة معمول العيد، كرابيج، بقليوة على شوكولا، حلوة الجبن بين النارين، كنافة، شعيبيات، وردات بالقشطة، برازي، غريبة وغيرها. 514-279-5523-514-279-5523. حلويات السلطان على النفكة 65 شارل دولاتور.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس معه طولة بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس متعهد بناء وعقود منمضية، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر، بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على رقم 514-465-7288.
زينب، مشتلاش بهالسيارة الجديدة؟
أرى شو عم تعمل بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادتو عطول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش. استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار. متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
ياسمين الشام حلينا وسفرة غنية قدمنا. مطبخ وحلويات ياسمين الشام بيقدم أطيب وأفخر الحلويات الشرقية، بقلاوة، غريبة، وردات بقشطة، كنافة، حلاوة الرز والبرازق، والمعمول الشامي، عصملية بين النارين والجاتو على أنواعه. ومش بس حلو، منسف، أوزي، ورق عريش، كبة وسجقات على الطريقة الشامية. مطبخ وحلويات ياسمين الشام مستعدين دايما لمناسباتكم. 804 كيريلا بيل لافال، 514-692-633 واحد.
الحياة قصيرة ونحن زوارة، فقدان الأحبة ورحيلهم من أعظم المآسي، لكن لابد من ترتيب مراسم الدفن بتليق بالفقيد الغالي. كومبلكس فنيرير أيترنا سنوات طويلة من الخبرة بتنظيم وتنفيذ مراسم الدفن باحترافية كاملة. نقل الجثامين لتراب الوطن الأم، تحليل اسم الفقيد على قطعة من الركام، اختيار مسبق لمكان المثوى الأخير، وكل إجراءات مراسم الدفن. كومبلكس فنيرير أيترنا، 55 ريجينز، فيل سان لوران. للمعلومات الاتصال بالسيد جوزيف حنوش على 514-588-9128. جوزيف حنوش، 514-588-9128.
أديسا؟
نعم ساعتين الصبح.
ليش بعدك سهراني لهلا؟
عم بحجز بطاقة سفرتنا على flyclassy.com. أسعارهم مش معقولة، بتجنن. لرايح راسي ما بتعامل إلا مع فواياج كلاسي، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، مصر، المغرب العربي وغيرها. خدمتهم ممتازة وأسعارهم روعة، وعندهم الأماكن دايما مضمونة. فواياج كلاسي، 150 كود فيرتيو سي 201 فيل سان لوران، 514-448-0788 أو زور flyclassy.com. مع فواياج كلاسي ريحت راسي.
صيدليات شوكوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
أعزائي المستمعين، ووصلنا لحكاية من حكاية الاغتراب مع صبية طموحة، صبية عرفت كيف تحط الهدف وتمشي عليه وأخذت طريق سهل وبسرعة أقلمت مع البلد. حكاية مع الأنسة والصبية رغد منجلو. مساء الخير وأهلا وسهلا فيكي.
مساء النور، مرسي.
رغد، أنت صبية بمقتبل العمر، يعني خلينا نقول قديش، كم سنة صار لك هون بهالبلد؟
صار لي تقريبا 5 سنين وشهرين.
خمس سنين. يعني خبرتك جديدة بالبلد.
ساعتها جديدة.
أوكي. أول ما جيتي شو حسيتي إنه في صعوبات بهالبلد؟ يعني لقيتيها هيك ما بتقدري تتحمليها؟
هلا أول صعوبة لقيتها هي اللغة، وخاصة هون إنه هن لغتين لازم نتعلمهم غير لغتنا يعني. فأي بلد بتروحي له بتتعلمي لغة واحدة، هي إنجليزي لنقول أو شو ما كانت لغة البلد، بس هون لازم تكوني عندك طلاقة باللغتين اللي هي إنجليزي والفرنسي كمان. فلقيتها صعبة، واللغة الفرنسية معنا سهلة، قواعدها لقيتها صعبة كمان، أخذت مني وقت
لكن أتقنتيها. يعني كنت عم بحكي معك تحت الهواء إنه برافو عليكي، درستيها ومن البداية وأتقنتيها.
أول ما أجيت لقيت أنه أحسن شيء أعمله أنه أدرس الفرنسي، فبلشت رحت على المدرسة، ويعني كان بوقتها هو هذا هدفي.
كنتي أبدا ما بتعرفي شيء من اللغة الفرنسية؟
ولا حرف، حتى بأول نهار بالصف الأنسة عم تسألني شو اسمك، أنا ما عم رد، ما عم بعرف شو عم تسألني حتى.
برافو عليكي. من بعد ما أخذتي اللغة حسيتي حالك أسهل؟ عملية التأقلم بالبلد كانت أسهل بالنسبة إليك؟
طبعا أكيد، يعني اللغة حسيتها مثل هي مفتاح البلد، يعني بس تعلمتها. هلا أكيد ما أتقنتها من أول الشيء، وكنت بخربط كتير ولساني بخربط أكيد. بس حتى لقيت انه العالم وقت بيشوفوا انه انت عم بتحاولي
بيساعدوكي
بينبسطوا انه انت ما عم بتقولي ما بعرف. فهي لقيتها شغلة كتير منيحة كمان.
هلا بالنسبة لك عملية التأقلم كانت فقط من يعني بالنسبة للغة، ولا مثلا في ناس بيعانوا من الطقس بدهم فترة ليتأقلموا مع الطقس والبرد وال يعني بيئة مختلفة تماما عن بيئتنا بسوريا؟
أكيد هلا في كتير صعوبات. أول شيء وقت واحد بس إنه مجرد إنك طلعتي من بلدك، فهذا شيء كتير صعب نفسيا على الإنسان إنه يتقبله، لأنه واحد بيكون عايش ما بفكر حاله إنه مثلا هو حيغير البلد بمرحلة معينة من عمره، فكر إنه هو هي بلدي وأنا عايش هون. فهي لحالة صعوبة. بس وقت أجيت اللغة أول شيء، الطقس ولساتني بعاني.
كلياتنا
الطقس كتير صعب. مثلا أول ما أجينا المواصلات، إنه فكرة إنه أطلع بباص بمترو، ما بعرف مثلا كيف بدي أروح كيف بدي أجي. بس هلأ كمان هلأ بهالوقت يمكن أسهل، لأنه في الإنترنت، فيك تفوتي الدوري بتعرفي.
بتخيل البلد سهلة كمان. يعني خطوط المترو كتير سهلة، أسهل من أوروبا، ويعني خطوط متوازية، وبس تعرفيها مع ألوانها.
مع ألوانها أكيد ما خربتي بالمرة.
أبدا. شو كانت دراستك بسوريا رغد؟
بسوريا درست معالجة فيزيائية، هو الفرع كان اسمه علوم صحية، وفيكي بعدين أول سنتين مندرس عام بعدين منختص، فاختصيت علاج فيزيائي. وبعدين أجيت لهون درست أول شي فرنسي، وبعدين قدمت الملف تبعيتي على النقابة. أخذت طبعا وقت لبين ما يدرسوا الملف وشوفوا شو بدي أعمل وشو الشغلات المطلوبة مني، وعملت كتير بحوصات. وبعدين فتت
عليهم باللغة الفرنسية،
إنجليزي وفرنسي.
برافو.
وبعدين فتت عدلت شهادتي بجامعة مكجيل هون. وتخرجت الحمد
كيف
لله.
كيف قبلوا لك اياها؟ يعني عدلوا لك اياها نفس التخصص نفس السنوات؟
نفس السنوات. هن بيدرسوا الفايل، بيشوفوا شو المواد مثلا اللي انا لازم ارجع اعمل اخذ فيها كورسات، شو الشيء اللي لازم اقويه. وبيعدلوا لي اياها نفس الشيء، معالجه فيزيائيه.
درستي هناك وأصريتي، يعني أنت حبيتي أنك تضلي بنفس المجال، ما غيرتي المجال تبعك. كتير بيجوا بيلاقوا صعوبة وأنه بدهم يعدلوا ويرجعوا للدراسة، فبتتراجع الأحلام وبتتراجع الهمم، وبيصير عنده نوع من الإحباط، وبيصيروا بيدخلوا بأي مجال. أنت أصريتي على أنك تدخلي تضلي على مجالك.
هلا أول ما أجيت سمعت كتير آراء، عالم مثلا شجعتني أنه لا فيكي، وعالم قال لي لا كتير صعب التعديل، في قبلك إجوا ما قدروا يعدلوا، ومثلا شو بدك بهالشغلة، مشوار طويل، في شيء أقصر، في شيء تاني تعمليه أسرع. بس أنا حسيت أنه لا، يعني ما بدي ضوع تعبي كمان اللي عملته هونيك، وآخر الشيء صفي إنه كبيت كل شيء عملته هونيك بسوريا وإجي لهون بلش من الصفر. هلا ما رح كذب عليكي، مثلا مرحلة معينة فقدت الأمل، لأنه نطرت كتير لحد ما آخر الشيء قلت خلص، يعني الآخر هي السنة، إذا ما أجاني خبر إنه فيني عدل فيني بلش شيء رح بلش فكر بشيء تاني. بس ما لقيت حالي بشيء تاني يعني، ولحسن حظي مش الحال.
بتلاقي في كتير بطء بالروتين المعاملات هون بهالبلد؟
لقيت في فرق. ما بعرف، احنا يمكن نجي من هونيك كمان مثل ما بيقولوا بصلتنا محروقة، بدنا كل شيء بسرعة، هون كل شيء بياخد وقته، لازم واحد يكون باله طويل.
قد ايه لقيتي في فرق بالدراسة؟ يعني دراستك هون نفس دراستك بسوريا، شو الفرق بيناتهم؟ في فرق ولا يعني نفس يعني المواد نفسها؟
هلا بالمبدأ هي نفسها، نفس المعلومات، نفس الأساس خلينا نقول. بس هون أكتر بيركزوا على القسم العملي، يعني بنروح على العيادات، بنروح على المشافي، في بالجامعة القسم العملي بنتدرب أكثر. هونيك كان أكثر نظري، وبعدين أنت بس تخرجتي بتتعلمي لحالك، يعني بتكتسبي خبرتك. هون بيعطوك حتى أكثر ثقة بحالك، إنه أنت ما بتتخرجي إذا ما بيلاقوك إنه أنت بالفعل قدرانة تفوتي على الحياة العملية، إنه أنت قد هي الشغل اللي عم تعمليها.
هلا عم تشتغلي بعيادة كمعالجة فيزيائية؟
عم بشتغل بعيادة خاصة، عيادة علاج فيزيائي، أكيد فيها كتير خدمات تانية، بس أنا اختصاصي معالجة فيزيائية.
هلا بهالشتي هي شو أكثر شيء عم بتجيكم حالات؟
هلا أكثر شيء عالم بتوقع بسبب التلج والتصحيح. كمان في هون لقيت انه هون بيجي اكتر حالات بسبب طبيعة الشغل تبعوا العالم، يعني اذا بضلوا قاعدين فترة طويلة قدام الكمبيوتر ما بيتحركوا كتير، فبيصير عندهم كتير اوجاع بالرقبة بالكتاف بالظهر، فلقيتها هي اكتر شيء هون. وأكيد وجع الركب من البرد.
شو نصيحتك للناس اللي بيجعون ركبهم؟ يعني طبعا بدك ترجعي للفحوصات وكلهم، شو بتنصحي الناس هون؟ فعلا كتير يعني تقريبا كل الناس وصغار وكبار كله بيعاني من وجع الركب.
ايه هلا اكيد واحد لازم اذا بيحافظ على نمط حياة بيكون اكتيف، يعني نشيط بيتحرك هون. كمان دايما بنحاول مثلا في سيارة ما بنطلع ما بننزل درج، في أسانسور، يعني لازم واحد كمان ما يكون دايما مرتاح، يحاول يشغل شوي جسمه، يحرك عضلاته ليقوي بنيته، فهذا كتير بيساعد. أغلب الأحيان وجع الركب بيكون من ما حقول ضمان وضمور أكيد، بس أنه هو بيكون ضعف عضلي، لأنه ما عم نحرك عضلاتنا مثل ما لازم، ما عم نستعملهم بالطريقة الصح مضبوطة، فبيصير أكتر ضغط على مفصل ركبه.
قديش يعني لما بتمارسي عملك قدي حاسة حالك انه بتقدري تتفاهمي معهم بنفس اللغة، بتقدري تتعاملي معهم، فهماني طريقة تفكيرهم؟ كيف حاسة حالك اندمجتي بهالمجتمع وعبتمارسي مهنة وتتواصلي مع مرضى وتتواصلي مع ناس؟ قدي هذا حسيتي حالك انه انا وصلت فعلا؟
هلا اول شيء كنت خاف، حس حالي انه ما بقدر اتفاهم معهم، ما بقدر احكي معهم، بس بعدين اقول لا انه انا هي شغله بحبها، فبس بتصرف يعني من قلبي مثل ما بيقولوا، انه شو بحس والعالم بتحس انه اذا انت بدك تساعديهم او عم تعملي جهدك، فبيصيروا هن بيساعدوني، بتعلم منهم. انا تعلمت كتير فرنسي من المرضى تبعوتي، يعني في كتير كلمات ما كنت بعرفها، بصير بقول لهم يعني هيك، يعني شيء مثل هيك شو يعني، فهم بيقولوا لي، تعلمت كتير منهم. ف التواصل معهم يعني كان أسهل مما أنا توقعت بصراحة.
كتير بتنشغلوا بالشتاء أكتر من الصيف بالمعالجة الفيزيائية ولا نفس
اللي؟ بشكل عام نفس الشيء، هلا بتزيد الإصابات أكتر بالشتاء، بس بشكل عام نفس الشيء.
الله يوفقك يا رب. شو اللي عجبك بالمجتمع الكندي؟ هلا مارستي المهنة واختلطتي مع الناس، أكيد يعني في شيء حبيتي وفي شيء ما حبيتي.
أكيد هلا أكتر شيء حبيته هون إنه في من كل بلدان العالم، يعني في من كل الجنسيات، كل الطوائف، ما بتحسي أبدا حالك إنه أنت غريبة.
بلد متعددة الثقافات.
إكزاكتلي، فبتحسي إنه ما أنا غريبة هون، ما حسيت حالي مغتربة، حسيت الكل مثلي، الكل عايش نفس تجربتي، فهذا الشيء بيهون عليكي إذا مثلا حدا شافك ما عم تحكي فرنسي منيح بيقلك وأنا كنت مثلك، يعني ما مع إنه هو بتلاقي عم يحكي كل شيء منيح، بس بيقلك إنه أنا كنت مثلك، فبتحسي الكل عم يتشارك نفس التجربة هون، ما في حدا غريب عن الثاني.
وغير هيك يعني انه نظام البلد حبيتي، طريقة العيش حبيتيها؟
اكيد.
شو اللي ما عجبك؟ طيب هلا حكينا اللي عجبنا، اللي ما عجبك؟
اللي شو اللي ما عجبني؟ هلا ما عجبني اتأقلمت معه، بس هو مثلا نظام العمل هون انه بتروحي الصبح ما بترجعي لوقت ما تعتم الدنيا،
صح؟
انه فبتحسي هيك النهار طويل وما عندك وقت، يعني غير سيستم هونيك.
ايه بلدنا في قبل الظهر وبعد الظهر او بس قبل الظهر،
بس
يعني
قبل الظهر هون هيك حسيت انه بتطلع مثلا وخاصة بالشتاء بتطلع يعتمي بترجع يعتمي، انه بتحسي حالك ما عم تشوفي
يومك كثير قصي، بتحسي يعني ما بتقدري تعملي فيه شيء.
ايه هو هيك، وحتى مثلا اذا ايام بلش مثلا شغل متاخر بس بلاقي الصبح حالي كسلانه، مالي جلاده مثلا اقوم اعمل شيء نشاط قبل ما اروح على الشغل، هونيك أكثر كان عنا إنرجي لأنه كان عنا فترات استراحة بقلب النهار. هون لأنه نهارك طويل تقولي رايح أشتغل مثلا 8 ساعات ورا بعض بدي أرتاح شوي.
أكيد هيك. شو حملتي معك من سوريا؟ يعني أشياء مادية ومعنوية أو ذكريات؟ شو حملتي معك؟
لا حملت كتير شغلات. أول شغلة مادية حملت معي هن أهلي عائلتي.
أحلى شيء.
اللي ما أفتكر كنت بقدر كون هون بدونه.
الله يخلي لك يا هون.
تسلمي. حملت ذكرياتي، حملت أخلاقي، القيم اللي تربينا عليها، حملت رفقاتي في قلبي بستفقد لهم كتير. وطبعا رفقات طفولة يعني ما في ما بيتعوضوا أبدا.
ما كونتي صداقات هون لما جيتي على كندا؟
امبلا أكيد كونت صداقات كتير، بس بتحسي أصدقاء الطفولة لهم هيك طابع مميز.
يعني ربيتوا سوا، نفس طريقة التفكير. هالشي هاد بتحسي إنه الحياة الاجتماعية بكندا مختلفة عن الحياة الاجتماعية بسوريا؟
أي أكيد أكيد. هلا هون في شغلة بتساعد إنه في أكتر جالية، فعنا تقريبا نفس الأطباع، بس طبيعة الحياة طبيعة العمل بتخلي الحياة الاجتماعية هم مختلفة. يعني ما فيكي مثلا دقي الباب وتفوتي، يعني دايما كل شيء بمواعيد، كل عالم مشغولة. أول ما أجيت كنت مفكرة أنه كل عالم فاضية لألي، ما حدا عندي شيء. بس بعدين لما كمان أنا انخرطت بالمجتمع وبالحياة وبلشت عيش، لقيت أنه هنا مو فاضيين لألي، بس طبيعة الحياة هم تجبرك بتكوني دايما مشغولة.
بتحسي هون الحياة، يعني يمكن هذا تعبير قاسي شوي، أنه بتطحن الإنسان لما بيشتغل؟ بتحسي أنه حياته كلها دوامة عمل؟
هلأ ايه حسيت هيك أول ما أجيت، بس بصراحة هلأ ما عم بحس هيك لأنه عم حب الشي اللي عم بعمله. فإذا واحد لقيت أنه إذا واحد بيكون مبسوط بشغله فما بيحس حاله أنه هو واجب أو رايح يشتغل، بالعكس أنا بحس حالي رايحة من البيت على بيتي الثاني، فبحس حالي مبسوطة.
يعني نيال اللي بده يروح يتعالج عندك أكيد. بالنسبة لك أنت بتوافقي على أنه لما بيجوا العرب بصفة عامة، يعني أنه يكونوا يعيشوا بنفس مناطق العرب، يعني يعيشوا بنفس الجو، أم بتحسي حالك لا أنا أنه بدي عيش حتى أندمج، بدي عيش بمنطقة بعيدة عن العرب، ليس كرها فيهم يعني لا، بس إنما لا حتى أقدر استفيد من الحياة بكندا والاندماج. شو رأيك؟
هلأ أنا بقول ليش لا أنه واحد ما يجمع المجد من أطرافه مثل ما بيقولوا. أنه أنا بكون عايشة مع العالم اللي أنا بحبهم، حوالي أهلي عيلتي رفقاتي، بكون قريبة منهم، وبنفس الوقت بكون أنا عندي فكر منفتح أنه أنا أتعرف على عالم جديدة، على جنسيات أخرى، على العالم اللي أهل البلد القديمين هون، أتعلم منهم، شوف هنن كيف بيفكروا. فما بلاقي محل السكن بيغير شيء.
برأيك لا ما بيغير؟
لا
يعني
ما
أثر على لغتك، ما أثر على شيء نهائيا. يعني في ناس بيحبوا يعيشوا وسط المجتمع الكبكي لحتى يقدروا يعني أنه يعيشوا حياتهم ويندمجوا مثلهم يصيروا.
هلا هي أكيد بتكون أسرع، يعني العملية إذا حدا عاش بالمجتمع الكبكي مثل ما عم تقولي بتكون أسرع أنه هو يتأقلم بسرعة، بس بنفس الوقت إلا صعوباتها. يمكن إذا ضل مع المجتمع العربي بتاخد وقت أطول، بس بحسها نقول نفسيا أسهل، يعني في دعم حواليه، في بيعرف حاله إذا انزنق في حدا بيحكي لغته مثلا، حدا بيساعده
وقلبه بيرتاح هيك لما بيشوف. يعني بتكوني ماشية بطريق بتسمعي كلمة عربي غصبا عنك بدك تنداري وتسمعي. يعني هي شغلة. شو بتقولي لكندا على اللي قدمته لكل السوريين يلي اجوا؟
هلا أكيد بقول لها شكرا كندا، أكيد إنه كندا بلدي الثاني، أكيد سوريا بقلبي بس كندا صارت هلأ بلدي الثاني، وأنا بشكرهم على كل شيء قدموا لنا إياه، أنه هن استقبلونا وعطونا الحرية أنه نحن نمارس عاداتنا وتقاليدنا.
صحيح، هاي شغلة كتير يعني منقدرها لهم، أنه فعلا ما خلونا نعيش بالطريقة اللي بدنا إياها.
وكمان أنه نحن قدرنا، مثلا أنا بالنسبة لي قدرت أنه أنا عدل شهادتي، هي لقيت شيء كتير شيء بقدره هون، انه انا ما ضيعت اللي عملته. يعني بشجعوك تدرسي، بشجعوك انه انت تبني حياتك، فهي لقيتها شغلة كتير منيحة، واكيد بشكرهم كتير. وبشكرك لك كمان.
الحرب شوهتنا كتير، شوهت صورتنا بالغرب مع الأسف. يعني كيف بتصوري سوريا للكنديين؟ يعني الكندي أول ما بيجي بيسألك أنت من وين؟ من سوريا. ويعني هيك بيشعر أنه منيح اللي أنت هون، منيح اللي مالك عايشة هونيك. كتير البعض طبعا ما بنقدر نعمم أخدين صورة، يعني صورة بشعة عن السوريين. شو كيف برأيك هالشي هذا؟
هلا أكيد بقول لهم إنه بلدي طول عمرك كانت بلد سلام، وهي بلد الحضارات. سوريا مهد الحضارات معروفة أكيد. بقول لهم إنه مو يعني ما كل بلدي هي بحالة حرب، في مكانات آمنة وقصة العالم عايشة فيها مثل ما لازم ومثل قبل وأحسن، بس ظروف خلت بلدي تصير هيك. بحاول أحكي لهم عن الشغلات الحلوة، عن المنيحة، كيف كنا عايشين، نقول لهم صورة حلوة، وأكيد أتعامل معهم. يعني
هو التعامل أكيد طبعا بيورجي نحن كسوريين. أكيد بيعكس. طب نحن أخذتي جنسية ولا لسه؟
أي
مبروك. لما أخذتيها طبعا بيعطوكي خلينا نقول شهادة شو حقوقك بهالبلد، وهذا الشيء كتير حلو، بتحسي حالك أنت مواطنة كندية 100%. ولكن في إيه لك واجبات تجاه البلد؟ شو برأيك الواجبات؟
هلا بالنسبة لألون هون أهم واجب هو الانتخاب، وعملته
برافو عليكي، برافو.
وكنت كتير مبسوطة إنه عم بقدر أعمل شيء، وأكيد واجبي احترم ثقافة هاي البلد وكل العالم، فهذا الشيء بعكسه بطريقة تعاملي معهم كل يوم. بس إنه أنا عم بعمل واجبي، عم بعمل واجبي كمان إنه أنا ما أجير، ما عم بقعد، ما عم
ما كنت عالي على المجتمع.
ما كنت عالي، لا، إنه عم حاول أثبت إنه أنا جديرة بهذا الشيء اللي هن عطوني، جديرة بهاي الجنسية اللي أنا عم بحملها، إنه بستاهل أنا أكون كندية وأعطي الشيء لهذا البلد.
قديش حلو حكيك رغد، يعني رغم صغر هيك سنك، بس ما شاء الله عليكي تفكيرك قديش عميق وحلو. شو بتعطي نصيحة للقادمين الجدد؟ يلي شو بتقلي لهم؟ شو بتنصحيهم يلي هلأ وصلوا؟ خلينا نقول
أول شي بقول لهم أهلا وسهلا. بنصحهم أنه هن أول شغلة يعملوها هن يتعلموا اللغة الفرنسية، كتير مهمة. هي مثل ما قلت لك أول شيء لقيتها مفتاح، فحتسهل عليهم كتير أمور. ما يفضلوا أنه هن مثلا يروحوا يشتغلوا لظروف معينة أو شيء ويتركوا اللغة ما يعملوها، معلش يعانوا أول شيء شوي، بس رح تفتح لهم أبواب كتيرة. يحاولوا ياخذوا تجارب، يسمعوا التجارب الإيجابية تبع العالم اللي حواليهم، ما يتأثروا بالتجارب السلبية. كل إنسان بيكون عنده يعني تجربة بحياته، بس بجوز ظروفه كانت غير، فنحاول أكثر نشوف الشيء الإيجابي، نكون نسعى ونطمح، لأنه نحن لنقول فتحت لنا فرصة جديدة أنه نحن نبلش من جديد. فمنيح أنه نحن نعرف شو بدنا ونبلش صح.
وفي صار هيك معك شي حادثة طريفة حصلت معك؟ يعني طبعا في كتير فوارق بين الحياة عنا بسوريا أو بالبلاد العربية وهون، إلا بتصير هيك شغلة طريفة الواحد معه بهالبلد، في شيء؟
هلا أنا كتير بصير معي شغلات طريفة، بس كلهم لنفس السبب، هو اسمي.
رغد. صح.
ما بيعرفوا يلفظوا اسمي ولا بالإنجليزي ولا بالفرنسي.
كيف بيلفظوه؟
هلا شو ما لفظوه انا رح رد، لانه تعودت. اول ما بلشت هون اشتغلت، اجى صاحب الشغل قال لي بدي احط لك اسمك انه على الكنزة تبعيتك مشان العالم تعيط لك، يعني فشو بدك حط اسم؟ انه رغد، انه كيف بدي اكتبه؟ قلت له حط راشيل، انه
اسهل.
ماشي الحال، اسهل. حط لي اياه وقال لي يلا انه على 9 ببلش الشيف تبعك. طلعت عم بشتغل، العالم بلش تحكي معه وهيك، طلعوا راشيل انشانتي، ماشي الحال. بعد شو لي راشيل انا ما برد على حدا.
انت مالك عارفاني؟
ما بعرف انه هي انا. لا، هو عيط لي صاحب الشغل راشيل انا ما في جواب. قال لي ليكي خلص رغد ودبري حالك.
كيف بيلفظوا؟ خاصة الفرنسيين حرف الار، يعني انه الار صعب انه بيلفظوا.
هي بيقولوا غغد، فبيحطوا غائن وربعات، بعدين ستقول لهم غاقد، سهلوا. فهيك بالجامعة كان يعطوا لي راجز بنص اسمي بس يعني نص الثاني ما ضروري.
يعني انت حليتي اسمك يعني بنتمنى لك التوفيق بعملك. لا طبعا تشتغلي انت بعيادة خاصة وبتقدمي خدمات العلاج الفيزيائي لكل الناس. فينا نطلب انه وين بتشتغلي يعني بشكل خاص؟ فينا نطلب منك وين تشتغلي؟
بشتغل بعيادات فيزيو صمم. في عنا هي العيادة اللي أنا بشتغل فيها صار لها سنتين مجهزة بأحدث تقنيات آلات جديدة وعنا كذا سيرفيس بالعيادة. في عنا الماسوثيرابي الإرجو اللي هو المعالج خلينا نقول تبعت العمل. في عنا أكيوبونكتر هو الإبر الصينية. في عنا الكيروبراكتر أوستيوباتي وهو صاحب العيادة كمان سوري وهلا عم بيوسع شغل عم يفتح عيادات أكثر فحتلاقونا بكذا محل بموريال.
هو وين مكان العيادة؟
محل ما هلا أنا موجودة هو بلافال قريب كتير على سانتر لافال. فإذا بيحطوا فيزيو صمم
صمم
بيشوفوا كذا عيادة وأكيد أهلا وسهلا بالجميع. إن شاء الله ما بتحتاجونا بس إذا احتجتونا نحن حاضرين.
يعني أنا بهني لصاحب هالعيادة فيكي لأنه واضح قدي أنت مهتمة وقدي حابة شغلك وهذا اللي بيخلي الإنسان ينجح بشغله. كل التوفيق لك رغد.
مرسي كتير لكم كمان. شكرا على استضافتكم لإلهم أكيد
فيكي.
بفتخر أنه أنا معكم
نحن
والله يوفقكم.
نحن بنفتخر يعني لما منشوف حدا سوري ناجح ومصر لك 5 سنين وأنت إنسانة فاعلة بهالمجتمع الكندي عم بتقدمي كل خبرتك لهالبلد هاي قدي يعني نحن كسوريين بنفتخر فيكي وكنديين كمان بنفتخر فيكي.
شكرا.
أهلا وسهلا فيكي وهذا البيت بيت كل السوريين
بركة فيكم.
شكرا لك. أعزائي المستمعين الفقرة القادمة مع وكيلة العقارات سميرة حكوم والزميل حسان حداد بالعقارات اليوم.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
فيك خلقت وفيك ربيت وفيك بقضي حياتي يا بيتي يا بويتاتي يا بويتاتي
يا بيتي يا بويتاتي يا مسكر يا عويباتي فيك خلقت وفيك ربيت وفيك بقضي حياتي يا بيتي يا بويتاتي يا بويتاتي.
يسعد مساكم أعزائي المستمعين، بحب رح أفيكم بفقرة العقارات دايما مع مدام سميرة حكوم. سميرة مساء الخير.
مساء الخير.
عوضينا مدام سميرة حكوم وكيلة العقارات أنه تطلي علينا من وقت لوقت وتغنينا بمعلومات قيمة عن عمليات الشراء والبيع وأخبار السوق الحالية وكل ما بيتعلق بهالأمور المهمة يلي كل واحد منا لازم يكون على معرفة فيها. اسمحوا لي رحب فيكم أو رحب فيك مرة تانية سميرة وقول لك مساء الخير وأهلا وسهلا فيك ببرنامجك وبرنامج ليالي أمل.
مساء الخير حسان ومساء الخير لأعزائي المستمعين.
اليوم شو رح تحكي لنا سميرة؟
أول شيء بتشكرك على هالمقدمة، وأنا بالحقيقة بحاول نوع بالمعلومات اللي بعطيها للأعزاء المستمعين، وبرأيي أنه من حق كل واحد يكون على دراية بكل التفاصيل اللي بتتعلق بالشراء بالبيع أو بالاستثمار طبعا، ولو كانت غير مفصلة تفصيل دقيق وشامل، ولكن على الأقل أنه بيكون عندهم إلمام أو فكرة حتى ما يتفاجأوا أو يكون عندهم أسئلة بدون أجوبة. بالحقيقة كل عملية شراء عقار أو بيع بتتطلب تدخل عدد متخصصين، عدد من المتخصصين بمجال العقارات بدءا من وكيل العقارات طبعا، وبأحيان كتيرة بيكون في غموض وعدم معرفة بخدمات هالمتخصصين هدول. بكل لقاء رح أحكي عن واحد منهم، واليوم حبيت أحكي عن دور كاتب العدل أي اللي هو النوتير طبعا الترجمة تبعه بإنجاح وإتمام العملية بشكل سليم.
طيب يا ترى سميرة نحن لازم نروح أو مجبرين أن نروح لعند النوتير لحتى يقدم لنا الخدمات هاي؟
أكيد القانون الكيبيكي بشكل خاص والكندي بشكل عام يعني بأي محل بيجبرك أنه تتعامل مع النوتير لأي عملية أخذ قرض عقاري، أو أنت بتعرف أنه لحتى نشتري البيت لازمنا قرض، وهذا طبعا ب 95% من الحالات، لأنه 5% البقيانين على ما أعتقد يعني أنه 5% ممكن يندفعوا نقدا. فإذا هالقرض ما تم عن طريق النوتير فهو غير سارق المفعول. كاتب العدل هو الوحيد المتخصص والمؤهل قانونيا ليضمن حماية حقوق الشاري البائع والمدين اللي هو الجهة اللي بتدين للشاري، بأغلب الأحيان هي البنك، لأنه منعرف أنه في جهات خاصة أخرى بتدين كمان.
طيب مين اللي بيختار كاتب العدل النوتير، الشاري أم البائع؟
بشكل عام هو الشاري اللي بيختار كاتب العدل وليس البائع، إلا إذا كان متفق عليه من قبل. يعني من جديد عم نشوف في شرط عم بيحطه البائع أنه لازم يوافق على اسم كاتب العدل اللي بيختاره الشاري، وأنه بيحق له أنه يرفضه. أحيانا بيطلب البائع أنه يتم البيع عند كاتب العدل اللي بيختاره هو، وخصوص إذا كان هو نون ريزيدان، لأنه منعرف النون ريزيدان وقت اللي بيمضي العقد البيع إذا كان هو البائع طبعا، كاتب العدل بيحتفظ من 50-60% من المبلغ لمدة شهر أو أكثر لتتأكد الحكومة أنه وكاتب العدل أنه ما عليه ضرائب ليدفعها. إذن هال50% رح يضلوا طبعا بحساب كاتب العدل لمدة لا بأس فيها، وهيك هن ما فيهم يوثقوا بأي كاتب عدل إن كان، مشان هيك بيحددوا مين هو كاتب العدل.
طيب فيك تقولي لنا إمتى منروح على كاتب العدل، يعني بأي مرحلة من المراحل؟
لا بالحقيقة أنا مثل أي كورتية إيموبيلية، يعني أي وكيل عقارات لازم يتأكد ويشوف من الحالة المدنية للمشتري قبل ما يبلش يدور معه على بيت، طبعا قبل ما يروح على البنك، حتى إذا كان مطلق أو متزوج أو رح هل ترى رح يكون موجود بالبلد لحتى يشتري أو لازم يعمل وكالة؟ وبهالحالة لازم دغري نروح لعند كاتب العدل لنعمل الوكالة، ومن بعدها منبلش بقية الخطوات اللي هي البنك والتدوير على العقار وإلى آخره. بالحالة العامة منروح لعند النوتير إذا ما كان في عنا وكالة أو أي شيء تاني، لما بيكون عنا الأوفر ديجا أكسبت يعني نقبل الطلب تبعنا طلب الشراء، منكون مرقنا الانسبكسيون ما في شيء ودرسنا الوراء شفنا أنه كل شيء منيح وكل شيء عجبنا، وقتها منروح لعند كاتب العدل وناخذ الدوسية اللي عنده.
طيب شو دور كاتب العدل؟ يعني احنا اتفقنا على سعر البيت وعلى كل شيء وبدنا نروح لعند النوتير، شو دور النوتير؟ شو بيعملنا شغلات بهالحالة هي؟
يمكن الأعزاء المستمعين كتير ما بيعرفوا في بالتفاصيل الصغيرة اللي بيعملها النوتير، لكن بحب أنا هلأ نعطي ولو فكرة سريعة. إذا أول شغلة بيعملها نفس الحالة اللي عملتها أنا ولكن بدقة أكتر، هو بيتأكد من الحالة المدنية للبائع وللشاري حتى، وبيتأكد طبعا ما لازم انه يكتشف فيما بعد انه في حدا رح يطالب بحقه بعد مضي مثلا وقت معين. بيعمل اكزاماندد تيتر، الاكزاماندد تيتر يعني لازم يرجع فيه 30 سنة لورا يمكن او اكتر لعمر العقار الاول لحتى يشوف اذا ما عليه اي قروض ما أنا مسددة، لحتى هي كتير بتأثر على الشاري فيما بعد. في عنا أمثلة كتيرة إنه لازم يعمل إكزاماندد تيتر عليها، رح أعطيك كم مثال مشاكل يعني بتصير إذا ما كان بيدرسها منيح. لنقول مثلا من كم سنة اشترينا عقار وكانوا كان في ورثة ونقل للملكية وما كان مضبوط لأنه المسؤول عن إدارة الورثة اللي كيداتر منقول له ما كان عنده الحق ليبيع. يعني المفروض كمان إذا كان في وصية، في حال وصية أو في حال في وكالة، كمان النوتار لازم يتأكد كثير منيح من شو الصلاحيات المعطية لهل الإنسان هذا الموكل أو بالورثة أو بالبيع. يعني هون النوتار بده يتحقق كثير منيح. ففي أحيان كثير كاتبين عدل ما بدققوا أبدا. إذا بهالحالة الليكيداتور ما له حق يبيع وباع وما انتبهوا انه له حق ولا لا، ما دققوا بالوصية، فأي وارث من الورثة بعدين بحق له يطالب بحقه والقانون هنا بيجي معه. في عنا مثل تاني كمان، اذا كنت انت وريث لبيت وباعه بدون ما يقولوا لك، انت وريث باع بدون ما انت تعرف، ترجع انت بتطالب فيه وبتحصل على الحصة تبعك من العقار. بهالحالة مين اللي عم يخسر؟ عم يخسر الشاري طبعا. إذا البائع لنقول اشترى، هذا مثال آخر، اشترى من المالكين اللي قبله، مالك اللي قبله طبعا مضى على البيع بدون ما تمضي زوجته، ويمكن تكون زوجته معلنة انه هذا البيت هو سكن الأساسي والوحيد وما مضت هي على عقد البيع، معناتها عملية البيع ملغية. إذا كتير مهم انه يدرسون هالشغلات الكاتب العدل لحتى يحرر العقار من كل دين من بعده. بيتأكد كمان الكاتب العدل من صفات العقار، موجود بأي زوناج زراعي، هل هو موجود بمحمية قومية أو تاريخية أو بمكان ممكن يصير فيه فيضان. بيتأكد إذا في بقلب البيت مثلا البيسين فيه أمبيتمان على شي سيرفيتود، يعني داخل ب يعني مساحة خاصة لبيل كندا أو لإيدرو كيبيك، أو حتى الكبانون ممكن يكون نفس الشيء داخل بهالمساحة هي المخصصة لهالشركتين هدول. ممكن يكون في عنا يكون الكلوتير تبعنا داخل بأرض جيراننا، جارنا ممكن يطلب بأي لحظة أنه نصحح هالشيء وهذا بده يكلفنا مصاري، أنه بيدرس كل هالشغلات هاي بالسيرتيفيكاد لوكاليزاتيون. أنا كمان حسان كتير بنتبه لهالشغلات لما قبل ما أعمل أي أوفر لحتى أكون على بينة شو بدي حط شروط بالأوفر تبعي. إذا بيشوف كمان إذا كانت السيرتيفيكاد لوكاليزاتيون صالحة معاصرة، يعني لأنه معنا بس مدة 10 سنين، لا إذا كانت أكثر من هيك معناتها لازم تنعمل واحدة جديدة، وإذا كانت قريبة لتخلص كمان لازم ينعمل واحدة جديدة وعلى حساب البائع.
بيقارن، تعرف انت بالسيرتيفيكات لوكاليزاسيون في عنا قياسات بيكون موجود، قياسات الارض، قياسات الغرف، كمان عليه هو انه يقارن هل ارقام هي مع الارقام المسجلة بالبلدية، اذا كان في اي تغيير معناتها لازم يصير في تصليح بالمعلومات، وهذا بيكلف طبعا مصاري ولازم نطالب البائع فيه. بحال نحن العقار اللي عم نشتري شقة بتحقق كمان النوتار إذا كان الجراج معلق بالعقار أو هو عبارة عن استعمال فردي ولكن ملك هو جماعي، ملك للسنديكا أو للبناية، ولازم يشوف إذا كان هو كونفورم يعني بيوافق القوانين المنطقة. إذا هذا كله بيشوفه، وكمان الأوفر نفسه بيدرسه منيح وبيشرحه للطرفين، وبيشوف كي مثلا عقد البيع تاريخ التسليم العقار إذا كان في آجار ولا لا، مثلا لنقول نحن مضينا بواحد ورح نستلم بعشرة، هل تسعة أيام رح يكونوا مدفوعين ولا لا، هدول كلهم بيكونوا مكتوبين بالأوفر وبيكون متفق عليهم، ولكن هو من واجبه أنه يتحقق من كل هدول ويقلن عليهم كمان مرة تانية بعد ما يكونوا سمعون مننا نحن كوكلاء عقار. إذا كمان نحن صحيح منحط الشاري بالصورة انه شو عليه مصاريف مثل التاكس دو بيانفينو، مثل البريم دو اس اتش ال اللي هو اذا بيدفع اقل من 20%، مثل تاكس المدارس او البلدية، وشو لازم يدفعوا يوم البيع، مثلا قديش لازم يدفعوا للاجستمار رح نحكي عليها بعدين. بحال الكوندو بتأكد إذا كان في كوتيزاسيون يعني في مبلغ لازم يحطه لتصليحات معينة رح تجي أو تقررت من قبل أو هي رح تتقرر حاليا، إذا لازم يتأكد بيبعت فورميلير خصوصي للسنديكا، كمان نحن بنبعت واحد نفس الشيء لحتى نتأكد حتى ما يكون في مفاجآت للطرفين.
يعني صحيح انه بيشتغل كتير النوتير حتى يوصل لهالمرحلة، فالمرحلة هي كتير صعبة انه يعني الواحد بيجي بفكر انه والله انا عم اشتري بيت يلا سهل بكرة بنروح على النوتير، لكن فعلا النوتير له شغل كتير كبير. بعرف كمان انه في شغلة مهمة بيعملها هي تضبيط الحسابات بين الشاري والبائع.
هي اهم شيء، يعني بيشوف شو المدفوعات المترتبة على الشاري واللي دافع البائع مثل التاكسات الفريدو كوندو، يعني بيعمل الاجستمان، لانه او احيانا احنا بنعرف انه التاكسات البلدية تاكسات المدارس تندفع على دفعتين، ممكن نحن وقت نشتري البيت نكون شارين بعد ما يكون دفع البائع كل الدفعات المطلوبة، فنحن قلو علينا انه نسدد له الجزء اللي صار من وقت ما صار البيت ملكنا نحن. الفريدو كوندو نفس الشيء. طبعا بالاجتماع بيدخل اجرة النوتار، واذا كان في تكاليف تانية تضاف اليهم.
طيب النوتير عمل شغله، بدنا نعرف منك تقريبا يعني شو كلفة هالعملية سميرة.
قبل هيك بدي نوه على شغلة صغيرة، انه الاسيرانس نسينا نحكي عليها. طبعا كمان النوتير بيطلب الاسيرانس، الاسيرانس كتير مهم مثل ما بتعرف حسان، انه حتى السيارة ما فينا حتى لو منشتريها قبل ما نروح نستلمها بدنا نكون عاملين اسيرانس. البيت نفس الشيء لازم يكون واصله الاسيرانس قبل ما يمضي، اذا ما وصله ما مستحيل يمضي حتى لو كان في موعد مسبق لمضي الأكت دو فونت. الشغل الأهم إنه كمان اللي ما حكيته ولكن هي كتير مهمة، إنه نوتير بيطلب القرض من البنك، بيحضر عرض العقد القرض العقاري ليمضي عليه الشاري، وكمان بيمحي القرض العقاري للبائع لحتى طبعا مثل ما قلت لك أنا يخلص البيت من كل الديون. و بعد البيع نحن بنعرف انه اثناء عملية البيع بنعرف شو بيصير، بيشرح العقد البيع للطرفين وبيكونوا ديجا محضرين، لانه بيكون ملتقي فيهم قبل بيومين لهم اثنيناتهم كان للشاري او للبائع، وشارح لهم حقوقهم وشارح كل الملابسات او الظروف الشراء واللي بتتعلق بتتعلق بالعقار كلها. بعد العملية هاي لسه ما انتهى دوره، بعد عملية الأكت دو فونت والمضي إذن والأجستمان إلى آخره، لازم ينشر أو يسجل العقد بالبيرو دو لا بوبليسيتي دي دروا أو بالريجستر فونسيي لحتى ولمدة 3 أيام بيصبر ما بيعطي المصاري دغري المبلغ كامل للبائع لحتى يتأكد فعلا أنه ما من مطالب لهالعقار هذا وأنه فعلا هو يعني خالي من أي شيء وبير نظيف 100%. ومن وقتها بيصير العقار معلق ومرتبط بالمالك الجديد والقديم بيتحرر تماما منه.
طيب نرجع نسألك نفس السؤال، هالعملية كلها شو كلفتها؟
هلأ بتختلف هي من نوتير لآخر، ولكن مينيموم 1150 دولار وماكسيموم 1500 حسب الخدمات طبعا وحسب سهولة وصعوبة الملف. أحيانا النوتير بيصرف وقت أكتر، مراسلات أكتر، فورميليرات أكتر، ممكن يعمل مثلا مثل ما قلت لك وكالات من شخص لآخر، كلها بتكلف مصاري.
طيب مين بيدفع هالمبلغ؟ البائع المشاري
لما نحن عم نشتري، ونحن عم نشتري الشاري أكيد بيدفع عن حاله الجزء تبعه، ولكن بما أنه هي عم تعمل خدمة للبائع عم تمحي له القرض تبعه. أحيانا لما نجي من نمحي القرض تبع البائع بيطلع عنا كذا مصيبة وراها، بيكون هو في عنده كتير قروض ما نو مسكرة أو ما نا مضبوطة أو ما نا لسه معلقة، فهي بتضطر تعمل له إياها، فبتاخد من البائع طبعا أجرتها على هالشي.
طب هل ترى البنك أيام بيساعد بهالمبلغ؟
أكثر الأحيان منحاول نحن لما منروح مع وكيل البنك للقروض العقارية منحاول دائما أنه نقول له يعني يكبس على البنك شوي مثل ما بيقولوا ويحصلنا مبلغ نقدر ندفع النوتير، إذا ما كان كاملا جزء منه كبير تقريبا بال 800 دولار.
طيب بتنصحي سميرة بأن الواحد يعمل وصية؟
أكيد نوتير تنصح فيها وأنا بنصح فيها بهالبلد أو بفتكر بأي مكان، يعني لما بيصير عنا ملكية لأي شيء لازم نعمل وصية حتى منريح الورثة طبعا لحتى يعرفوا كيف يتصرفوا، منعين طبعا ليكيداتار متصرف بالورثة شو ما كانت تكون مهما كان قيمتها هي أفضل. لكن أنا في شغلة كمان تاني أكتر من الوصية، يعني مو بس الوصية، بيقولوا للماندا ان كان دي نابتيتود، يعني بحال انا غبت عن الوعي لا سمح الله صار في حادث راح بالكوما ما انه متوفي لنقدر نستعمل الوصية ولكن هو على قيد الحياة ولكن بغيبوبة وما بيقدر يعمل شيء، هاي الماندا هاي تعطينا الحق انه نتصرف مثل كأنه منه موجود.
طيب في شيء بتحب تضيفي ما حكينا؟
بالحقيقة أكيد في شغلات كتير بيعملها كاتب العدل حسان يمكن ما قلتها أنا، بس اللي حكيته هو بشكل عام الشغلات الأساسية. في كتير أوقات الدوسيات مثل ما قلت لك في كتير دوسيات بتكون معقدة، في عندي كتير أمثلة ولكن هذا بيتطلب يعني وقت أكتر. هالدوسيات هي بتكون كثير مهمة إنه نحن بالنسبة لنا نتعامل مع نوتير يكون نزيه وقوي بصرف النظر عن التكلفة. يعني لما بنروح لعند نوتير نقول واو هذا عم بيشر إنه عم يعني إنه شارج بيدفعنا كثير، أكيد ما نو عم يدفعنا لهباء مثل ما بيقولوا لا شيء، يعني عم يعطي خدمات من كل قلبه
وعم بيحمينا بنفس الوقت.
أكيد أكيد
سميرة بنهاية اللقاء أنا بتشكر كثير سميرة حكوم وكالة العقارات على هالمعلومات القيمة، وهلأ عرفنا شو بيعمل كاتب العدل وشو شغلته وانه شغلته كتير مهمة. ننتظر منك انك نحكي بالمرات القادمة عن متخصص آخر ومهم بعملية الشراء والبيع وعن دوره وأهميته بهالمشروع. بدي اطلب من الاخوه المستمعين اللي بحب اي استشاره بيقدر يحكي مع سميره، والاستشاره اكيد مجانيه، بيقدر يتصل فيها على 514-466-7287 465-465-7287.
اذا سانكن كاتر كاتر سي سانك سي ديفيتات، ايمت ما بتحبوا تتصلوا فيي اهلا وسهلا فيكم.
أعزائي المستمعين استنونا بعد الفاصل مع كنوز من الشرق وسامي هلال.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس مع طولة أحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس نتعهد بناء وعقود منمضيه، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على الرقم 514-465-7287.
يزخر الزمن الجميل بالعديد من الأعمال الفنية المحفورة بالقلب والوجدان. كنوز من الشرق اليوم، ميادة بساليس تغني أيام زمان. اللبنانية لوريت عبد الله كيروز 1933-2014 المعروفة باسم نهاوند، من أجمل أغانيها يا فجري لما تطل، وهي من ألحان مصطفى كريدية بصوت ميادة بسيليس. يا فجري لما تطل
لما طل لو عندي لومي
روح بلدك، أغنية قدمتها السيدة فيروز عام 1951، وهي من كلمات فتحي قورة وألحان حليم الرومي. يا حمام روح بلدك بصوت ميادة بسيليس.
يا حمام يا مروح بلدك بتهني، خليني أنا أروح وانت اللي تغني. يا حمام يا حمام يا مروح،
يا حمام يا مروح بلدك بتهني، خليني أنا أروح وانت اللي تغني. يا حمام يا حمام يا مروح. فكرهم بعذابكم في سلمي عليهم وحكيهم على نار الشوق اللي في قلبي. ده هوايا هوايا ودوايا دوايا، ما تاخدني معاك، ما تاخدني معاك. يا حمام يا مروح بلدك بتهني، خليني أنا أروح وانت اللي تغني. يا حمام يا حمام يا مروح. هو اللي بحبه شغل مالي، حجبوه عن عيني وصل وجدي، وهنايا في المي يقولها لي. سلمني عليه والروح بإيديه، وبحني إليه وبحني. يا حمام يا مروح بلدك بتهني، خليني أنا أروح وانت اللي تغني. يا حمام يا حمام يا مروح،
يا حمام يا مروح بلدك بتهني، خليني أنا أروح وانت اللي تغني. يا حمام يا حمام يا مروح.
من أجمل ما غنت لور دكاش أمنتي بالله، وهي من ألحانها وكلمات مصطفى خريف. أمنتي بالله بصوت ميادة بسيليس.
أمنتي بالله
أسأل مرة علي قل لي أسوتك ليه، أنا أفديك بعيني وأكتر منهم إيه. رعات محمد عبد المطلب، كلمات علي سهاجي وألحان سيد مكاوي وبصوت ميادة بسيريس. موسيقار فريد الأطرش روحي وروحك حبايب 1954، وقدمتها وردة جزائرية لتغنيها بفيلم ألمز وعبد الحامولي 1962. الكلمات لصالح جودات والألحان لفريد الأطرش، أما الأداء لميادة بسيليس.
روحي وروحك حبايب
التي غنتها المطربة زكية حمدان 1925-1987 قصيدة خلقت جميلة كلمات مدحت عكاش وألحان خالد أبو النصر اليافي 1951 بصوت ميادة بساليس خلقت جميلة.
وكم من مجرم قد نار
والحان محمد قصبجي على مقام الراست وتعود لعام 1932.
Thank you.
مع أم كلثوم وأغنية حلم، وهي من أهم ما لحن الشيخ زكريا أحمد على مقام الراس سوزناك، وهي من كلمات بيرم التونسي وتعود لعام 1946.
Steve!
لمزيد من التقدم والنجاح والتألق بأداء أكثر من رائع. تغني ميادة بسليس من ألحان رياض البندك رائعة ماري جبران آه من عينيكي. كان معكم سامي هلال برنامج إذاعي سوري ليالي أمال الشام من موريال بكندا. تحياتي للجميع. الأربعاء القادم إن شاء الله نلتقي.
واليوم بصبر روحي